السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، آخر الأسبوع 21/3 مصر الجديدة، وفقرتنا عن الحمى القلاعية، من سيخلف البابا شنودة في كرسي البابوية في الكنيسة الأرثوذكسية، ثم عن الإسلام النفعي، وحول الجدل السياسي للجنة التأسيسية لوضع الدستور مع الأستاذ محمد إبراهيم مبروك. الفقرة الثانية هيكون معنا الأستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، والأستاذ محمد حمدي، الباحث مقارنة الأديان. وفقرة الحمى القلاعية معنا نقيب البيطريين الدكتور سامي طه. استفتاءنا النهاردة: هل تعتقد أن أزمة السولار الحالية مفتعلة لصرف الناس عن الاهتمام بالمتغيرات السياسية؟ جالي خبر بايخ أنا مش قادر أصدقه لأن ما عنديش توثيق عليه، إنه في بعض الناس عربيات السولار بتفرغ حمولتها في ترع، وتفرغ حمولتها في أراضي صحراوية، وما تروحش البنزينات، وفي ايدين بتلعب لإثارة أزمات في الشارع المصري، عشان يبقى علينا ضغط من كل اتجاه. نشعر في النهاية ان احنا المفروض نكره حياتنا، ما نتبسطش ان احنا داخلين على حياة ديمقراطية نأمل ان يكون فيها العدل، وان تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. نأمل انه ما يكونش ده بيحصل فعلا، لانه الحقيقة اللي بيحصل من أزمات غريبة، مسألة حتى الحمى القلاعية دي ساعات أحس إنها ممكن تكون فعل فاعل، مش حاجة جاية كده. في حد بيعمل حاجة، في حد مش عايز البلد يتقف على رجليها خالص، في حد عايزنا عايشين دايما في حالة التيه الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والفوضى اللي احنا بنشوفها بالليل والنهار. عشان كده يمكن احنا معانا فيديوهات هنشوفها، لكن هبدأ بالأخبار لحد ما يجهزوا الفيديوهات. أول حكم بإلغاء سيطرة النواب على تأسيسية الدستور. محكمة القضاء الإداري مباشرة أصدرت قرار بوقف نسبة 50% من اللجنة التأسيسية من الدستور من أعضاء مجلس الشعب والشورى في الشق المستعجل من الطعن الذي كان قد تقدم به منذ أيام الناشط الحقوقي الروبي جمعة. الناشط تقدم بالطعن وقال لك إن الكلام ده ظلم وهيؤدي إلى التغول على الشعب المصري في 50/50 وحيهدد الأمن والسلم العام، حسب وصف الأستاذ الفاضل الذي أكد وجود اختلاف وظيفي بين أعضاء البرلمان. أنا والله العظيم بنادي على أعضاء البرلمان، رغم ان انا عارف ان انا مش عايز دايما الاكثرية تخضع لابتزاز الاقلية، انا مش حابب ده، لكن بقول لهم ريحوهم، خلوهم 30/70، خلوهم 20/80. فيصل في النهاية انه لو في اي حاجات في الدستور مخالفة للعرف العام او مخالفة لشرع ربنا سبحانه وتعالى حطها اي حد جاي من بره هنرفضها، عشان ما نصدعش دماغهم. الناس دي خايفة من الدين بس، خلاص احنا عايزين نلخص المشكلة، مش عايزين نقعد نضحك على بعض. قلت لكم قبل كده يا ريت التيارات الليبرالية تكون عندها وضوح. التيارات الليبرالية خايفة من الدين بس، ويقعدوا يقول لك احنا خايفين من فهم الاسلاميين للدين. لا، مش فهم الاسلاميين للدين في حاجة خالص. ده دستور هيتحط وفق ما يرضى الله سبحانه وتعالى، لا هنعتبر فيه ان الزنا اللي بيتعمل طالما باذن الزوج او برضا الزوجة ما فيهوش مشكلة، مش ده في الدستور؟ النهاردة لو زوجة راحت زانت برضاها والبوليس الاداب راح مسكها هي واللي بيزن معاها عافانا الله واياكم، مفيش مشكله طالما برضاها، ولازم الزوج هو المسؤول الاول عن انه يرفع دعوه. لو ما رفعش دعوه يبقى خلاص الموضوع بسيط جدا، مفيش ادنى مشكله. هو ده الدستور اللي فات، وفي القوانين دي موجوده اللي مستقى معظمه من القانون الفرنسي الوضعي. فما نيجي نحط ونتكلم عن دستور ونغير في مواده، هنغير بمصلحه الناس فيما يرضى الله سبحانه وتعالى، بس الموضوع بسيط يعني. فياريت التيارات الاسلاميه توافق وتخلص، لان هنقعد في الموال ده مش هنخلص. اذا كان اول ما قلنا 50/50 راحوا عملوا طعن، ومحكمة القضاء الاداري على طول بسرعة دريب راحت مقررة انه بتلغي سيطرة النواب. انا عايز اسأل سؤال، النواب دول يعني هبطوا بالباراشوت من الكويت مثلا؟ مش دول اختيار الشعب؟ يقول لك اصل هم 50 وعلى بال ما هنرجع ناخدهم من النقابات كمان هياخدهم 25، ادي 75، واللي بيحبهم في الشارع وبينقطوهم 25، ادي 95. طب بقى لنا احنا ايه؟ طب وانتوا نفسكم لو كان العكس كنتوا هتوافقوا على كده اطلاقا؟ وتيجي تكلمهم على دساتير كتيرة في الدنيا اتحطت بالصورة دي من نواب البرلمان، يرفض. هو مع اي ديمقراطية غربية ضد الدين وضد ان يبقى فيه ريحة اسلاميين في الموضوع، بس دي الخلاصة. تعالى نريح نفسنا ونخلص. طبعا حزب النور اقترح عمرو حمزاه وعمرو الشبكي وبوتريكا وسكينة لتأسيسية الدستور. وطبعا بعض الناس النهاردة على الانترنت قالت وشمعنا بوتريكا ليه مش شيكابالا؟ نخش في تهريج، مش تهريج من الناس، لان احنا بنفتح المجال احيانا لاشياء انا مش قادر افهمها. يعني ابو تريكا انا بحبه راجل محترم يعني، انما ايش معنى ابو تريكا يعني الوحيد اللي يخش في لجنه تاسيس الدستور وهنخش بالتعصب وجع الدماغ؟ اذا كان الموضوع طائفه رياضيه من حزب النور عايزه تختار حد من الطائفه الرياضيه، يعني تختار حد مسؤول في اتحاد كوره في وزاره الشباب والرياضه، انما مش لازم يبقى لعيب عشان ما نخش. زي يقول لك ابو تريكا، يقول لك عمرو زكي، يقول لك لا يا احمد حسن، وده يقول لك الحضري. ما ينفعش كده يعني، عايزين الاقتراحات حتى تبقى معقوله، مش عايزين نقعد نلعب او نزايد على مشاعر الناس احيانا واحنا بنختار. ما يعني مش عارف يعني هو حب الناس لبوتريكا يخلينا نحطه في لجنه تاثير الدستور؟ طب ما في ناس بتحب شيكابالا، وفي ناس بتحب مش عارف احمد حسن، وفي ناس بتحب احمد فتحي، هنتصرف ازاي يعني؟ فعايزين يبقى برضو في شويه طرويه واحنا بنطرح الاسماء، مش مساله ان احنا عايزين نرضي الاخرين وخلاص. المصريين الاحرار يحذر من اقصاء المراه والاقباط والبدو من تأسيسية الدستور. ما حدش قال المرأة هتمثل والبدو يمثله، ويا ريت حد من النوبة، النوبة اللي احنا نسيناها كانها مش جزء من مصر، واللي الدكتور البرادعي كان طالب انها تنفصل وتبقى في حتة لوحدها، وفي ناس عندها المخطط ده في دماغها ان النوبة تبقى حتة لوحدها. وانا بعترف ان انا مقصر جدا، اتمنى ان اي حد بيسمعني من اهالي النوبة المحترمين يا ريت يقدر يتصل بالقناة ويجي هنا نفتح ملفات عن النوبة، لانها جزء من بلدنا يعني، فلازم موجودين في النوبة وفي سينا وفي الواحات والمرأة وحد من الأقباط. وماله المشكلة يعني؟ يعني ايه يحذر يعني؟ كأن كما لو كان ان احنا رفضين او عايزين نعمل اقصاء لأي حد من الشارع المصري موجود له ثقل او له وجود او له مشروعية من حيث حتى حق المواطنة. واحنا كنا ريحنا نفسنا لو ان البلد بتمشي بدستور القرآن، وكنا خلصنا من المتاهات دي وحكمنا القرآن، وجوم ناس من أهل الحل والعقد المحترمين من الأزهر ومن خارج الأزهر، والدنيا مشي كويس. إنما خلاص إحنا بنحاول ننحي الإسلام على جنب، ودينا عمالين ندوس قدر المستطاع. فريت نهدي الجو عشان ما ننصلش لهذا العراق اللي بنشوفه كل يوم. لجنة الانتخابات بتفتح أبوابها أمام مرشح الرئاسة لليوم ال 12 على التوالي، 12 يوم فتحين الباب. وأتصور إن النهاردة على ما أظن راح حلاء لانتخابات الرئاسة. وزي ما قلت لكم كان مقصود بشكل او باخر ان احنا شكل المنصب يبقى بايخ، وفي بعض الناس بتزعل كأن انا مثلا بهين الشعب المصري. لا يا مش اهانة، لكن لما تيجي تتكلموا بجد يعني حتى من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية لابد ان ينطبق على الانسان اللي رايح ترشح رئاسة صفات ومواصفات. مش عايزين نهزر، جيش واحد يقول لك الجزماجي مش عارف بتاع البرازيل، ما كان شغال في نقابات عمالية وخد شغل. يعني عايزين نتكلم بالعقل، دي مصر يا جماعة مصر. يعني ينفع اجيب واحد مش قادر يسيطر على بيته هيسيطر على 85 مليون؟ واحد ما عندوش اي فكرة عن اي حاجة غير شوية كلام سمعه خلال ال 11 شهر، لان احنا كلنا في البيوت بقينا ما شاء الله يعني الستات دلوقتي في البيوت وهي قاعدة في المطبخ بس ماسكة التليفونات بيكلموا بعض، وهي رأيك في الجمعية التأسيسية للدستور، ورأيك في اللي قاله فلان امبارح، كل البيوت بقى بتتكلم، وكل البيوت اتخانقت مع بعض، وكل البيوت دخلت بيها مشاكل بسبب المواضيع السياسية. اعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة لإجلاء السفارة الإسرائيلية. احنا عارفين النهاردة في طائرتين خدوا إذن كما يقال من السلطات المصرية ونزلوا علشان ياخدوا حاجات من السفارة الإسرائيلية، في مخاوف من احتواء تلك المتعلقات على أجهزة خاصة ربما يخشى الإسرائيليون الكشف عنها. حدود علمي من شوية ان في طائرة منهم طارت. احنا معانا الأستاذ حسين الزناتي مدير مكتب جريدة الأهرام بمطار القاهرة. السلام عليكم أستاذ حسين. ازاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
سمعت النهاردة ان حالة طوارئ بسبب طرود، يعني حد تحكي لنا الموقف في مطار القاهرة عامل ازاي؟
الحقيقة النهاردة من ساعة مبكرة من صباح اليوم كانت طيارتين عسكريتين اسرائيليتين حاولوا دخول المجال الجوي المصري، لكن منع دخول الطائرتين لان الطائرتين وصلوا بدون الحصول على تصريح، وكأنهم يريدوا ان يعيدوا قصة الطائرة الامريكية.
نعم.
في الحقيقة السلطات منعت دخول الطائرتين الإسرائيليتين، ومن ناحية أخرى كانت السفارة الإسرائيلية قامت بنقل تبعات ليها وأشياءها اللي كانت موجودة في السفارة اللي تم اقتحامها.
نعم.
في الجيزة إلى مطار القاهرة الساعة مبكرة أيضا من صباح اليوم، وبعد محاولات من الجانب الإسرائيلي مع السلطات المصرية وبعد الحصول على التصاريح اللازمة لدخول المجال الجوي المصري دخلت الطائرتين الإسرائيليتين إلى المجال الجوي. بالفعل تم شحن المتعلقات السفارة الإسرائيلية في الطائرة الأولى اللي أقلعت بالفعل منذ حوالي ساعة زي ما حضرتك قلت، ومنذ 5 دقائق بالضبط أقلعت الطائرة الأخرى.
هل الحاجات المتعلقات يا أستاذ حسين يعني تم تفتيشها السلطات المصرية؟ يعني كشفت ايه المتعلقات اللي خدتها السفارة الإسرائيلية، وايه المخاوف اللي بتدور لدى المعنيين بالأمر من إسرائيل تنزل عشان تاخد متعلقات السفارة في الوقت ده بالتحديد؟
خلينا اقول لحضرتك ان الطرود اللي بتخرجها اي سفارة بتعد طرود دبلوماسية، يعني مصر بيتم التعامل معها بالمثل في تل أبيب او في اي دولة اخرى، هذه طرود الدبلوماسية لا يتم تفتيشها وتعتبر غير قابلة للتفتيش إلا إذا كانت هناك بعض الأشياء الخاصة بالعمليات الجمركية، أو كان من حق السلطات الجمركية لو وجدت فيها أثناء مرور هذه. لكن ده خلينا نقول لحضرتك برضو أن هذه الأشياء بيتم مرورها على جهاز التأمين، لأنه لو فيها شيء مخالف بيتم استقاف الحقيبة وبيتم فتحها وبيتم طلب تفتيشها.
نعم.
الطرود مرت بأجهزة التفتيش وعمليات التأمين اللي موجودة بطارية البضائع بمطار القاهرة، ولم يكن هناك شيء يعني يثير الانتباه لأي محاولة من محاولات تهريب بعض الأشياء.
بتتصور حضرتك أستاذ حسين تخوفتنا إحنا وإنت كمواطن، يعني إشمعنى إسرائيل دلوقتي؟ هل هي حاسة بعدم امان لوجود السفارة ان تقتحم من قبل الشباب المصري؟
خليني اقول لحضرتك يا شيخ خالد ان السفير الاسرائيلي لا يمكث على مدار الاسبوع الا حوالي 2 أو 3 فقط في القاهرة منذ قيام ثورة يناير حتى الان.
نعم.
هو في الغالب يصل مطار القاهرة مساء الاثنين ويغادرها صباح الخميس.
نعم.
وده بيأكد بالفعل وجود هذه المخاوف لدى الجانب الاسرائيلي بالفعل، وهناك عمليات تأمين شديدة جدا بيطلبها السفير الإسرائيلي نفسه عقب وصوله إلى مطار القاهرة، ولابد من تأمين وتفتيش الطيارة في وجود الأمن المصاحب له بالكلاب البوليسية وغيرها والأشياء التي يتم الكشف بها عن المتوقعات على السيارات. أنا بأكد فكرة حضرتك أن هناك تخوف من الجانب الإسرائيلي بدرجة كبيرة، وده بيظهر في سفر ومغادرة السفير الإسرائيلي وطاقم السفارة اللي في الغالب أيضا بيسافر مع السفير الإسرائيلي ويعود معه، ولا يستغرق قدوم في القاهرة أكثر من 2 على مدار الأسبوع الواحد.
شكرا جزيلا أستاذ حسين الزناتي مدير مكتب جريدة الأهرام بمطار القاهرة على المعلومات اللي قلتها لنا. احتجاجات إخوانية ضد فرض مرشح رئاسي. في عدد من أعضاء جماعة الإخوان النهاردة احتشد أمام مقر الجماعة للاحتجاج على محاولة الجماعة فرض مرشح بعينه على أعضائها، وتجمع العديد من الأعضاء أمام مكتب الإرشاد للتأكيد على ضرورة أن يكون لهم الحق في اختيار المرشح الذي يرونه الأصلح. وقال المتظاهرون إن اعتراضهم الذي رفعوه لمكتب الإرشاد المنعقد الآن يؤكد أن التصويت يعتبر شهادة ولا يجوز إجبار أحد على شهادة معينة يسأل عنها أمام الله. وردد المتظاهرون يمين البيعة: الله غايتنا والإسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، والجهاد سبيلنا والاستشهاد في سبيل الله أسمى أمنينا. وهاتف الشباب: يا مرشدنا يا حبيب، يا مرشدنا يا كبير، احنا ولادك في التحرير، في إشارة إلى أنهم يرفضون وصف المتواجدين في التحرير بالبلطجة والإجرام. منع خروج القطارات من السكة الحديد وضبط 35 طنا من قضبان السكة الحديد بمخزن يمتلكه 4 مسجلين خطر بئنا. وأهالي أبو سوير ينزعون قضبان السكة الحديد احتجاجا على نقص السولار. شهد السكة الحديد مصر حدوث ارتباك في حركة السفر بسبب جراء إضراب فني الصيانة والتكييف بورش الفرز بالقاهرة التابعين لقطاع المسافات. تخيلوا يعني النقل العام بيضرب بقاله 15 يوم، وكمان القطارات بتضرب الفنيين بيضربوا بتوع الصيانة والتكييف علشان عايزين تحسين مستوى معيشة أو حافز الكيلو كما يقولون. وأهالي أبو صوير بالمحافظة الإسماعيلية قطعوا القضبان الحديدية احتجاجا على أزمة البنزين والسولار. معانا المهندس جمال ديودار نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر عن المسافات الطويلة. السلام عليكم باشمهندس.
السلام عليكم
باشمهندس. يعني هل المطالب فئوية فقط وتم تجاهلها، ولا هو على طول مباشرة كده حصل الاحتجاج قبل أن يحدث أي نقاش؟
لا والله هو فعلا الموضوع ده حافز، ده زي اللي هم خاصة بالمستصحبين بالنسبة لعطاءات القوة ده أشير من فترة وكان فعلا وعدهم رئيس مجلس إدارة إن هيندرس عن طريق المجلس مديرين.
نعم.
لأن القرار اللي هم عايزين الحفظ اللي هم عايزين المكان بتاعه هو حافز عبارة عن الربع اللي هو كيلو متر مشين ربع سنوي كان طالع قراره من معالي وزير النقل السابق وكان طالب عن طريق مجلس إدارة فلما قمت أقدمه لا وذا كان الحافز ده طالع بتأمين الرحلة من بداية الرحلة لنهايتها إن الراجل استوى يكون منتبه وملتزم وإن بينقل تقرير كامل عن حالة السكة وحالة الإشارات وحالة أي مشاكل ممكن تصطفوا على الطريق. طيب.
مخازن الهيئة يا باشمهندس هل ما عليهاش حراسة لدرجة إن يتسرق 35 طن من قضبان السكة الحديد؟
والله انت حضرتك بالنسبة للمخازن احنا كلنا بنعاني يا ريت من على المخازن بس احنا بنعاني من سرقة الأطارات حتى وهي يعني في المخازن اللي عملت يعني المصانع اليومين دول بقت حاجة لا تطاق احنا دلوقتي حاليا بنعاني منها ما حدش فين السيطرة لكن ما هي موجودة وفيه الشرطة نقل ومواصلات موجودة في الأحواج ولكن انت عارف حضرتك الظروف اليومين دول حاجة صعبة جدا.
طب هل في نية لزيادة أسعار تذاكر القطارات؟
نعم.
هل في نية لزيادة أسعار تذاكر القطارات؟
لا بالنسبة لأسعار التذاكر طبعا ده مش موجود خاص ولا في الحسبان خاص لأن دلوقتي احنا كل الناس بتعاني من الحالة الاقتصادية ومفيش فكر خاص إن احنا نزود أسعار تذكرة أو أسعار اشتراكات أو أي حاجة.
شكرا جزيلا المهندس جمال ديودار نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر عن المسافات الطويلة. أنا مش قادر أصدق يعني أنا أعرف واحد يعني بيشتغل في سكك الحديد بيقول لي في مساخر قضبان بتتسرق مش عارف سيمافورات ايه بيطلعوا يقطعوا الطرق ويوقفوا حاجات قدام القطر عشان يفرموا ويطلعوا يعملوا سرقة للركاب انا مش عارف ايه انا مش عارف ايه ربنا يسلم البلد دي البلد دي داخلة يعني والله انا قلت لكم من اسبوعين قلبي مش مستريح للي جاي وشايف ان في حاجة بتتعمل ان مصر تفضل كده واسوأ من كده واتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى كما يمكرون يمكر هو خير الماكرين وان مكرهم يكون الى زوال ان شاء الله. النقل العام مستمر في الإضراب والاشتراكيون الثوريون بيقولوا عاش كفاح عمال النقل العام ضد الفساد والفقر. طبعا العمال أكدوا أن الفساد ما زال مستمر في النقل العام لأن الثورة ما وصلتش لهيئة النقل العام. وبيقول أشار سامي عنان سائق بشركة نقل القيادة الكبرى إلى استمرار الفساد حتى أننا فوجئنا بدخول سيارات حديثة الصنع واستهلكت خلال أقل من 3 سنوات دون تحقيقات تبرر سبب استيراد تلك السيارات الرديئة. والاشتراكين الثوريين طبعا ولعوا الدنيا. واحنا معنا الاستاذ ابراهيم بيوم رئيس اللجنه النقابيه بالنقل العام. السلام عليكم استاذ ابراهيم.
ورحمه الله وبركاته.
استاذ ابراهيم يعني هل في اللي شايفينه ده في امل في حلول ولا في تصعيد اكتر من كده؟
وان شاء الله احنا كنا موجودين النهارده مع قيادات من الهيئه مع محافظه القاهره.
نعم.
وكنا يعني في طريقنا لحل الموضوع الا ان الناس اللي هي زمايلنا اللي هم بتوع النقابة المستقلة راحوا انضموا اللي هم الاشتراكين الثوريين اللي حضرتك بتقول عليهم اللي هم بيحاولوا يجروا البلد لحاجات مش ربنا يستر علينا منها.
نعم. طيب هل اتفضل هل في حد
وصلنا الاتفاق النهارده مع سيادة المحافظ على ان احنا نتعامل زي زمايلنا اللي هم في اسكندرية.
نعم.
احنا قلنا مفيش مشكلة على اساس هم نقل عام واحنا نقل عام فان شاء الله ان شاء الله لو المحافظ ربنا كرمنا وقدر يخلص الموضوع مع وزاره الماليه فان شاء الله يعني في عمال كتير زعلانه وبتتاسف لشعب مصر كله من اللي بيحصل ده. والله
المحافظ اتعامل معاكم ازاي يا استاذ ابراهيم؟
نعم.
المحافظ استقبلكم ازاي واتكلم معاكم ازاي؟
والله هو الراجل ما قصرش معانا وقال انا طبعا عايز احل المشكله يعني ما يعني الراجل ما قصرش بس بصراحه بما يرضي الله. ولكن في ناس ما جاتش كانت مدعيه للاجتماع فما جاتش.
نعم.
لان هم ما يقدروش ينفذوا قرار من نفسهم.
نعم.
لازم يرجعوا للفئات اللي انت حضرتك كنت بتقول عليها دلوقتي الاشتراكيين الثوريين وغيرهم واحنا زعلانين قوي من الاخوان المسلمين اللي هم نجحوا كمال ابو عطا معاهم. يعني خدوهم في القائمه احنا بنحب الاخوان المسلمين وكلنا كنا واقفين وراهم هم والسلفيين. وهو الراجل اللي نجحوه ده هو اللي بيجري ورا خراب مصر دلوقتي وما حدش بيحاسبه فيهم.
هل ضم
هم نجحوه سابوه.
هل ضم الاجتماع احد اعضاء البرلمان او ممثل عن البرلمان في هذه الازمه؟
والله لا احنا كان معانا سياده المحافظ ومجموعه كبيره من المحافظه وان شاء الله يعني هم يعني في خلال يعني ان شاء الله يمكن بيكون بكره ان شاء الله يوصل للحل واحنا ان شاء الله يعني في ناس كتير من عمال النقل العام مستاء من اللي بيحصل، وان شاء الله حد يعني الامور هتبقى كويسه، وربنا يخلصنا من الشر اللي زرعه احمد البرع في وسطنا بيننا وبين زمايلنا، ربنا يخلصنا منه يعني.
شكرا جزيلا استاذ ابراهيم بيوم رئيس اللجنه النقابيه بالنقل العام. فضيحه ازمه البنزين تهدد مصر بالشلل. الاستاذ محمود سلطان جاي في الطريق بيقول لي انا واقف عند بنزينه قدامي مش اقل من ساعه عشان امون. تخيلوا مصر بيحصل فيها الازمات دي، وارجو انه مجلس الشعب يلتفت او يقول لنا او يكلم الحكومه الازمات دي اساسها ايه، ولازم من حلول سريعه عاجله، مش لسه نعمل طلبات احاطه ونستنى لما الدكتور كمال الجنزوري يرد وبعدين نقول اصل الانفلات الامني. لازم نشوف حلول قويه لان البلد هتخرب. شهدت معظم محافظات مصر النهارده الاربع ازمه نقص سولار شديده وتزاحم المواطنين على محطات البنزين، وبتحدث مشادات بين المواطنين بسبب الازمه، وتم رصد طوابير العذاب امام المحطات حيث ان مئات السيارات تصطف امام المحطات لدرجه انها اغلقت الشوارع الرئيسيه والفرعيه، واتجاهات حركه الحياه تتوقف في المحافظات بسبب نقص سولار الذي تعتمد عليه افران الخبز. يتخيلوا هيبقى مواصلات ومتروحش شغل مش هنلاقي عيش ناكل، كل ده بيحصل اتصور بفعل فاعل. مش ممكن حد يقنعني ان فجاه كده وفجاءه كده وبدون ادنى ترتيب البلد بتخرب بهذه الصوره. كان ايام النظام السابق بيشتغلوا معانا الليله السوداء دي، نقص سولار، بنزين 90، العيش، وصلنا ان احنا كنا بنموت بعض، وقناه الجزيره فضحتنا بنموت بعض على طوابير العيش عشان رغيف. في ما فيش اتصال معانا. طيب اما عن الطرق الرئيسيه مثل الطريق الدائري ومصر اسكندريه الزراعي فقد شهد شللا مروريا الى حد ما سبب وقوف طوابير السيارات النقل على جانبي الطريق بطول 3 كيلومتر. 3 كيلومتر العربيات بتقف، مفيش سفر، مفيش حركه، مفيش جامعات، الناس خايفه تخرج بعربياتها، يقول لك لحظه البنزين يخلص ما الاقيش. الناس بتصلي، واحد بيصلي معايا الفجر بيجيب على صلاه الفجر مضطر اروح اقف في البنزينه عشان ان شاء الله اتحرك لي ساعتين ثلاثه ارجع البيت على الساعه 9، بيسافر قاعد 3 ساعات قدام بنزينه عشان يحط له شويه سولار او شويه بنزين. تحالف ثوار مصر يستنكر احاله مؤسسي نقابه الضباط الشرطه للمحاكمه التاديبيه. امبارح تحالف ثوار مصر، وطبعا كان النائب مصطفى النجار بيعربوا عن اسفهم وعن تضامنهم مع المقدم محمد نبيل محمد عمر والرائد اشرف يحيى محمد البنا اللذين دشنا مؤخرا مع عدد كبير من الضباط نقابه لضباط الشرطه، مستنكرا قرار احاله الضابطين الى محاكمه تاديبيه بسبب اقدامهم على تلك الخطوه التي شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع وعلى راسهم المرشح الرئاسي المحتمل منصور حسن، واستضافهما مركز مؤتمر الازهر. معانا الرائد اشرف البنا امين عام مساعد النقابه العامه لضباط الشرطه تحت التاسيس. السلام عليكم سعاده الرائد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ خالد.
سعاده الرائد، بعض الناس بتقول انه واضح ان ضباط الشرطه بداوا يتخلوا عن الاداء الامني وسايبين الانفلات الامني، وبداوا يتكلموا عن ان انا عايز التحي او انا عايز اعمل نقابه دون الرجوع الى قوانين المؤسسه او مؤسسه الشرطه، رد حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بدايه كنا بندور على عمل نقابه للشرطه. الكلام دوت بيبقى تجمعاتنا في اوقات الفراغ بتاعتنا، انما احنا بنؤدي عملنا وجميع اعضاء النقابه العامه لضباط الشرطه تحت التاسيس بيؤدوا عملهم بكفاءه عاليه.
ايه طبيعه النقابه دي يا سعاده الرائد؟
والله النقابه ديت زي اي نقابه عاديه تاني، هي تنظيمات جماعيه اختياريه لاصحاب عمل واحد. يعني احنا اصحاب عمل واحد عاوزين نكون نقابه، واحنا على فكره احنا هيئه مدنيه نظاميه، والدستور والاعلان الدستوري بيتيح لينا والقوانين بتتيح لينا انشاء نقابه. فايه هو المانع ان احنا ننشئ نقابه؟
طب ايه السبب انت يعني بترد عليكم من الوزاره بالرفض، ايه سببه؟
والله يا شيخ خالد احنا حاولنا نتقابل مع السيد الوزير محمد، لكنه رفض تام على مدار من ساعه ما وصل وزير داخليه، رفض انه يقعد معانا. فتقدمنا بطلب يوم 24/1 لوزير القوى العامله ينشا نقابه، له ان يقبل وله ان يرفض. لو رفض لنا ان نلجا الى القضاء الاداري.
نعم،
لنا ان نرجع الى القضاء الاداري.
تفتكر القضاء الاداري
اما لنا واما ليس لنا؟
القضاء الاداري هيحكم بسرعه زي اللجنه التاسيسيه للدستور ولا ممكن يطول؟
لا، اللجنه التاسيسيه او مشروع قانون يكون اسرع، مشروع قانون لانشاء نقابه للشرطه هيكون اسرع.
انتوا كم واحد يا سعاده الرائد؟
احنا حاليا دلوقتي 8000 ضابط عضو.
طب هل انتم حاسين بتقصير من الخدمات اللي بتقدمها لكم وزارة الداخلية عشان كده بتلجأوا للنقابة؟
والله يا شيخ خالد خلينا نتكلم بصراحة تامة ويمكن السادة المشاهدين هيسمعوا هيعيدوا رأيي. زمان كنا بناخد تعليمات وأوامر ومن لا يفعل هذه الأوامر الخاطئة كان ينكل به. لما يكون لنا نقابة وناخد تعليمات خاطئة هنقول لا مش هنعملها ولنا ظهر ولنا درع يحمينا هو النقابة العامة لضباط الشرطة.
جميل ورائع.
ومعنى ذلك ان احنا هنكون ضد وزارة الداخلية.
جميل ورائع.
احنا معاونين لوزارة الداخلية.
شكرا جزيلا سعادة الرائد أشرف البنا أمين عام مساعد النقابة العامة لضباط الشرطة تحت التأسيس. شيء طيب جدا ان حضرتك تفكر في فكرة انما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. معنا الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية. السلام عليكم دكتور حسام. ربنا يرضى عنك دكتور حسام. الناس عايزة تعرف ايه اللي بيحصل في البنزين والسولار في مصر.
لا يا شيخ خالد احنا متهيألي تقابلنا برضه مع حضرتك تقريبا 10 ايام عشان هذا الموضوع برضه.
نعم.
احنا عندنا مشكلة وما زال متضخمة بالنسبة للسولار تحديدا. السولار بدأت كميات اللي فيه ناس تضغط على المحطات وتضغط على الشارع انها عايزة اي كمية باي سعر توفر لانه مش ضامن المستقبل شكله ايه وخاصة كلما اقترب موسم الحصاد لا والناس كلها عارفة انها في ضغط على المنتجات البترولية وخاصة السولار بشكل غير مرفوق دون بعيد السنة او بعيد الايام وبالتالي يظهر ان المحطات كلها متحدثة بالسيارات ولذلك حتى العربيات المملكية.
معلش واضح ان في شبكة فيها مشكلة. طيب لو عرفنا نرجع له يا جماعة هاتوه تاني. نقيب شرطة ملتحلا أحلق لحياتي رغم إحالاتي للإحتياط. النقيب رامي التركي الضابط بمديرية أمن البحيرة الملتحي قال إنه مش هيتراجع عن قرار إطلاق الرحية رغم قيام وزارة الداخلية بإحالته للإحتياط وإنه هيلجأ لرفع دعوى قضائية وهو ما سيقوم به مع 14 من ضباط الشرطة. يا جماعة والله عايزين نحل المشاكل دي يا سعادة الوزير بهدوء. أصل الضباط بيحالوا للتحقيق مين هيبقى في الشارع؟ يعني لما يكون عندك 300-400 ضابط عايزين يطلقوا لحاهم مين اللي هيكون في الشارع عشان دول يقعدوا ولسه نقعد نستنى قضايا وحضرتك تحلوا الاحتياط وتوقفوا الامن مين هيضبطوا في الشارع؟ هنشوف فيديو الضابط والنقيب ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا.
بالنسبه للموضوع بتاع الحاله من الاحتياط طبعا ده كان القرار الثاني بعد القرار الاول اللي هو قرار الايقاف عن العمل وان شاء الله جاري الطعن فيه قرار الحاله من الاحتياط وباذن الله تعالى ننتظر حكم الله اولا ثم حكم القضاء ثانيا.
حضرتك مدير قبل ايه؟
نعم
حضرتك نقيب ولا دكتور الرتبه ايه؟
نقيب مدير تمام.
من بدايه ايه الاجراءات اللي تمت في البدايه اول ما اعلنت اطلاق لحياتك؟
الإيقاف عن العمل لمدة شهر وثم بعد ذلك أعقبه الإحالة للاحتياط مش أكتر من ذلك يعني.
وحاليا
حاليا الإحالة للاحتياط.
إيه الإجراءات اللي هتتم؟
لا يتم بقى رفع القضية طبعا أمام القضاء وفي انتظار الحكم إن شاء الله.
كم ضابط تم إحالته بالاحتياط تقريبا؟
هو لحد دلوقتي 14 و 14 إن شاء الله.
تم إيقافهم
حوالي 10 ضباط
ده على مستوى مديرية أمن البحيرة؟
لا ده على مستوى الجمهورية.
يا رب نخلص من المشاكل والأزمات اللي كل يوم بتطلع في مصر. يعني أنا مشاكل في كل حتة وكلام كتير جدا ومفيش أي أفعال على أرض الواقع لدرجة وصلوا الناس للإحباط. كل حته في مشاكل ومع ان في مشاكل ممكن تتحل بهدوء عن كده. يعني النقل العام ممكن يتحل بهدوء، السكك الحديد ممكن تتحل بهدوء، الضباط الملتحين ممكن تتحل بهدوء، ممكن نخلص. يعني نقدر نوفق الاوضاع لو في نيه. وقلنا قبل كده ان ربنا كلمنا علمنا في القران يعني وان خفتم شقاقه بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما. ده الزوجيه بس المهم ان الوصف العام ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. لو النيات فيها خير المشاكل دي تتحل. انما التعنت اللي بيحصل من بعض الناس من الجهات المسؤوله هو اللي بيوصلنا اللي احنا فيه ده. بنبارك للدكتور عصام العريان. فاز الدكتور عصام العريان رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب المصري بمنصب عضو البرلمان أو بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي ب 48 صوت من أصل 63 صوت، كما فاز عضو البرلمان الجزائري مدني البرادعي بمنصب نائب الرئيس أيضا في نفس الجلسة وحصل على 46 صوت، وقد تنافس على المنصبين أربعة مرشحين هم عصام العريان ومدني البرادعي والعراقي محسن سعدون الذي حصل على 20 صوت، والأردني عواد الزويدة الذي حصل على 9 أصوات. ربنا يوفق الدكتور عصام العريان في منصبه الجديد. خالد أبو بكر العضو اليمين بقضية التمويل أكد ممارسة عبد المعز ضغوطا على المحكمة. كشف المحامي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين أن العضو اليمين بمحاكمة المتهمين بقضية التمويل لمنظمات المجتمع المدني المستشار عصام اليماني أكد أن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة مارس على هيئة المحكمة ضغوطا من أجل تهريب المتهمين الأمريكيين في القضية. طيب إحنا نحقق مع المستشار عبد المعز إبراهيم ونسأله أيام الانتخابات السفيرة الأمريكية آن باترسون كانت بتروح تقعد معاك تقول لك إيه، لأن إحنا ساعات بنعطي القضاء حصانة واسعة زيادة عن اللزوم قوي بحيث إنه يتصرف براحته. طب السفيرة بتروح تقابل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عشان إيه؟ مرتين وتروح تتفقد والبلد بلدها وماشية براحتها، لدرجة إن إحنا يعني يحصل ضغوط. وإمبارح برضه لقينا ناس بتتكلم عن ضغوط في قضية أخرى، مين اللي بيمارس الضغوط ومين اللي بيصدر الأمر للي بيمارس الضغوط؟ أرجو إن الأيام اللي جاية تبين لنا الحقيقة يعني في هذه الأمور. حصار القوات الأجنبية متعددة الجنسيات في سيناء مستمر ليوم الثاني. منع العشرات من المرتجين في شمال سيناء دوريات مراقبة قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات MFO من الخروج من قاعدتهم الجوية جنوب مدينة الشيخ زويد التي تقع شرق العريش بنحو 35 كيلو في إطار فعاليات اليوم الثاني لحصارهم للقاعدة الجوية. وأغلق المحتجون من عائلة الشاعر وعائلات أخرى متضامنة الطرق المؤدية للقاعدة الجوية، ومنع وصول عمال شركات الخدمات الخاصة المصريين إلى القاعدة، حيث يتواجد 800 جندي وضابط من 11 جنسية أجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية قبحها الله. هناخد فاصل ونرجع نتكلم عن الحمى القلاعية ونواصل أخبارنا وسط الحلقات، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمى القلاعية عايز أقول إنه شؤم المعصية، طبعا الجماعة اللي بريني الكلام ده بيضايقهم جدا كما لو كان مش واقع، شؤم المعصية والانحراف عن منهج ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نرى أشياء عجيبة الشكل سواء في الإنسان أو في الحيوان. والنبي اللي قال لنا عليه السلام لما اتكلم في حديث يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، كان أول حاجة ما فشت الفاحشة في قوم قط فأعلنوا بها حتى فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. حمى القلاعية جات على كل، على فكرة دي دورة نشتغل على السمك ونرجع نخش على اللحمة وبعدين نخش على الفراخ، وكل ما حاجة من دول يحصل لها فيروس أو حاجة تلاقي الحاجات التانية ولعت نار. كيلو السمك البلطي من 10 جنيه ل 25 أو من 12 جنيه ل 25 جنيه يعني الضعف على طول. الفرخة الكيلو 100 جرام النهاردة أم بتشتكي تقول لي هي عندها مثلا أربع ولاد وجوزها دي ستة بياكلوا فرخة كيلو 100 جرام ب 30 جنيه، تقول أنا بتصور جنبها يعني ولادي ياكلوا وأنا قاعد أتفرج. ده اللي بنشوفه في مصر دلوقتي. اسمحوا لي أرحب بالدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين. السلام عليكم دكتور سامي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
دكتور سامي، ما بين شد وجذب، هل هذه الأزمة افتعلت عن طريق حد دخل حاجة من إسرائيل مصابة بفيروس عشان يعمل لنا أزمة، ولا هو إهمال؟ يعني الناس عايز تعرف إيه التطورات اللي حصلت في أزمة الحمى القلاعية، والمصل اللي بعتوه لندن بقاله 10 أيام بيقولوا نتيجته هتيجي ونعرف الدنيا إيه ونحقن، لأن عدد الإصابات وصل عندي حضرتك هتكذب الخبر أو تصدقه فوق 40,222 حالة ونفوق 4,658 رأسا. هل هذا الكلام صحيح؟
الناس يريدون معرفة الحقيقة.
تفضل يا فندم.
وبعدها الناس يريدون حلا.
صحيح
كده؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ولاه. الحقيقة لابد أن نعود بالذاكرة 6 سنوات، لأن على ضوء ذلك نستطيع أن نحدد ما يحدث حاليا ببساطة شديدة. منذ 6 سنوات تحديدا فاجأنا وبائين، وباء إنفلونزا الطيور ووباء الحمى القلعية.
نعم.
ولأن الإنفلونزا الطيور كانت معدية للإنسان فأخذت الأضواء من الحمى القلعية. ولكن في ظل حمى القلعية 2006 خسرت مصر 3 مليار جنيه ولم يحاسب أحد على هذه الخسارة على الإطلاق. وجاء هذا الوباء يومها من أفريقيا من أبقار مستوردة من أثيوبيا. واضح الكلام؟
مين اللي استوردها يا فندم؟
حيوانات حية. طب يكفي هذا في 2006، ماذا عن 2012؟ أول ظهور البرد في سوهاج، ولكن أخذ بقدر من بلاش التراخي، قيل إن دائما بيظهر بعض بؤر الحمى القلعية في بعض المناطق، ده شيء عادي ولكن مش نفس الكثافة. أعود أولا وأقول للمشاهد أن الحمى القلعية كوباء هو شديد الوبائية، ولكنه كان موجودا في أول موجة في مصر سنة 1987.
كويس.
وبعدها نشطت يعني الكوادر الرفيعة في معهد العباسية المصري وعملت لقاح غطى البلد. لما جت برضو اللقاح ده أو الفيروس 7 عترات أو 7 سلالات، فكان عندنا عترة واحدة. لما جت موجة 2006 أدخلت علينا سلالة جديدة اللي هي السلالة إيه، وبرضو مرة ثانية قبل معهد العريق المحترم في العباسية بتصنيع لقاح فيه العترتين. هذه المرة جاءت عترة ثالثة اسمها الساتو من أفريقيا مع الحيوانات المستوردة. لكن في السؤالين اتنين، هل ما تقوله الحكومة حاليا من أن المرض جه مع التهريب أو مع غزة؟ فنناقش الاثنين معا، إن في تهريب ده حقيقة وممكن أن يأتي معها الوباء، لكن أننا استوردنا حيوانات حية تحمل هذا الوباء تلك حقيقة أخرى. النقطة الثانية التي يحاولون أن يدعوا فيها أن المرض جاء لنا من فلسطين أو من غزة أو من كيان الصهيوني عن طريق الأنفاق، هذا شيء مدهش للغاية. إذا كان هناك تهريب فبيتم للأبقار من هنا إلى غزة، لأن السعر هناك أولا السعر غالي جدا، اثنين الحيوانات هناك قليلة لأن مع جوع الناس مش هيبقى في حيوانات كافية. طيب قيل إن المسألة جاية من الغرب من ليبيا، حتى لو حدث هذا فهو أيضا من أفريقيا. المهم ده بس من ناحية السببية، لكن من ناحية الإجراءات، أولا لابد أن يحاسب المسؤولين عن هذا الأمر، وزي ما قلت النهاردة الوقت اعتقد هذا يعني ان لم يحاسب احد في 2006، وبالتالي تكررت المأساة بعدها 6 سنوات. وهنا يجب ان نعرف فعلا يعني القصاص مطلوب والحساب مطلوب. خلاص. الحاجة الثاني، هل النهاردة الاجراءات اللي بتتم الوقت هل اجراءات كافية لحصار المرض؟ خلاص منعه انتهى الوقت، لكن انا عندي وباء موجود. الوباء وإن كان ليس مرضا مشتركا بين الحيوان والإنسان إلا بنسبة دقيقة، وعشان أكون محدد، الذين أصيبوا بهذا المرض على مستوى العالم في تاريخ الحمى القلعية 40 واحد، لكن ممكن الإصابة
يعني ممكن الواحد لو كان لحمة من الحيوان،
لا كان لحمة اختلط بالحيوانات المصابة،
اختلط. طب لا أكل اللحمة من الحيوان يعني بدأ عليه المرض، ذبحوه وخذوا اللحمة،
ماشي يجب المرض ده يعني مثل امراض كثيره جدا حينما ياتي يجعل اللحوم محمومه او الذبيحه محمومه لونها داكن قليلا في حاله حمى. هنا لابد ان نشدد على الا ناكل لحوم على الاطلاق الا اللحوم مفحوصه في المجازر، لان اطباء البيطريين هيفحصهم ولن يختموا اللحوم بختم الصلاحيه الا اذا كان صلح. برضه عشان طالما ذكرت اللحمه وايضا اللبن، يتم معاملته حرارية يا بالبسطرة يا بالغالي ولا مشكلة خالص. لكن ننصح ان بالنسبة للأطفال الشدة في عملية الغالي او لبن مبسط، لانه ممكن يعمل زي طفح جلدي على شفايف الأطفال. يعني الأطفال هم اكثر الناس عرضة لهذا
حضرتك في اللبن.
نعود برا الاخرى الى حصار المرض، الحكومة بتعمل ايه وهل هو صحيح ولا لا؟ انا شرفت ان انا دعيت يوم السبت في هذا الاسبوع للجنة ادارة الازمة، واقرر ان في مصر فعلا حاليا في مسؤول كويس اللي هو اسامة سليم اللي هو طبيب بيطري اصلا ومعاه دكتوراه، وفي فريق من معاه بحثي وفي علماء كانوا موجودين. تكرر الآتي. وبس اللي راح لندن ايه اللي راح لندن حضرتك؟ اللي راح لندن اولا ما عدى في الدقي هو معهد محترم جدا شخص الحال على انها ستوه لم يتأخر. ولكن احنا بنبعث لمعمل مرجعي في لندن اسمه معبر بربرايت على اساس نتأكد من هذا الامر. تم التأكد من هذا وبالتالي بدأنا على الفور في استيراد لقاح من الخارج يتم به تحصيل الحيوانات السليمة. اثنين المعهد العباسية سيبدأ في تحضير اللقاح, ولكن تحضير اللقاح ما هو الصناعة دي بيحتاج الى ايه وقت, يعني هنشتغل باللقاح المستورد ونشتغل بعد كده باللقاح الايه المحلي. اللي فقط بنطالب بيه ونشدد ان من حق الفلاح المصري البسيط ان يأخذ هذا اللقاح مجانا, لان على الطرف الاخر المزارع الكبيرة اسرعت ووافق لها الوزير الحالي باستيراد لقاح لها. ارجو ان يكون السرعة في استغاثة او في غوث الفلاح المصري على نفس الدرجة. النقطة الثانية لازم نؤكدها وتفيد بحاجات كتير, الفلاح الذي نفقت حيواناته لابد ان يعوض. وانا عندي ثلاث صناديق بالتحديد اللي انا بحبه في حضرتك في الحديث, انا عندي ثلاث صناديق فيهم فلوس, البلد ما هيش جائعة ولا حاجة. في صندوق الكوارث, هذا صندوق تبع الدولة لا يفتح الا في الكوارث, ولأن هذه كارثة يجب أن يفتح لي التعويض ولشراء لقاحات. عندي صندوق تبع وزارة الزراعة عند الدكتور أو المهندس رضا إسماعيل اسمه صندوق التنمية الثروة الحيوانية, فيه فلوس. عندي صندوق تاني اسمه صندوق التأمين على المشية, كل هذه فلوس الدولة وفلوس المربين, يجب أن يتم تعويض المربي فورا وحتى لا يلقي بالحيوانات الدافقة النهاردة في العراء وعلى الجسور وفي المجاري المائية.
أنا معايا سؤال, وزير الزراعة بيقول إن الحمى القلعية تراجع انتشارها الأيام الماضية, الكلام ده حقيقي؟
يعني أرجو وبأدب شديد علمناه المهندس رضا إسماعيل من الكوادر المحترمة جدا كمهندس زراعي, دي حقيقة. ولكن الطب البيطري له رجاله الذي يجب أن أتحدث في هذا الأمر. وباقي الحمى القلعية, وأنا عشت شخصيا في الفيلد كواحد المتخصصين في الأوبئة سنة زي ما قلنا 87 واخد حضرتك, وسنة 2006. الوباء ده حين ينزل لا يمنعه أحد, يعني زي ما بيقولوا كالنار في العشيم, لأنه ينتقل عن طريق الإفرازات وعن طريق الهواء والكلام ده كله. هذه الموجة خلاص لا يقل وجودها في مصر إذا كنا حسن الحظ عن لا يقل عن 3 شهور, إذا كانت موجودة بقالها النهاردة 26 بالضبط أول حالة مسجلة ومعلنة 26 فبراير, فأمامنا الوقت
فبراير مارس فبراير مايو
قرابة طيب. الشهرين. وأي كلام يقال عن أن لما الموجة البرد تخف يضعف الفيروس, هذه مقولة ليست كل الحقيقة, سيستمر نفوق الحيوانات ويستمر.
يعني الفيروس ملوش علاقة بالبرد والحر,
تأثيره ضعيف وتأثيره طفيف. وأرجع أقول لابد أن يصل هذا اللقاح خلال ساعات وليس خلال أيام بالطائرة مبردا حتى يتم التحصين المجاني للفلاح, وإلا سيتحمل وزارة الزراعة مسؤولية أخرى, مسؤولية استيراد الحيوانات ومسؤولية التأخر في التحصين.
بعض المتخصصين بيقولوا أن تحصين الماشية باللقاحات الجديدة مش هيفيد طالما الفيروس منتشر.
لا 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 لا, لا, لا. حضرتك النهاردة هو احنا بعيدا عن النقاش العلمي الكثير, حضرتك طالما الحيوانات سليمة وهناك أماكن ما فيهاش فيها حمى قلعية خالص تمام, ممكن إطلاقا أن نحصن وبدون مشكلة على الإطلاق.
نعم. طب يعني الناس بتقول او بعض المتخصصين بيتكلموا في الطب البيطري بيقولوا انه الحمى القلعية متوطنة اصلا في اثيوبيا, واحنا بنجيب من اثيوبيا لحوم مجمدة او لحوم حية, طب بنستورد ليه طالما عندهم الموضوع كده؟
والله انا هقول لحضرتك حاجة لنكن صرحاء, وانا ما اقدرش انا اكون نقيب الاطباء البيطريين ويعني امتدع عن كل حقيقة. هناك حاجة اسمها دراسة الموقف الوبائي قبل استيراد الحيوانات او استيراد اللحوم.
نعم.
اثيوبيا من المعروف ان فيها حمى قلعية على مدى, خلينا على المدى العام الماضي كله 11, بستورد منها ليه؟ سؤال تاني, اذا كان اريد ان ادعم دول حضرين انا مع هذا ان ندعم دول حوض النيل الحبشة واثيوبيا, ولكن في طريقة بانضباط وبضوابط, بمعنى استطيع ان ادبح هناك هذه المسائل واجيبها كلحوم ممرضة.
نعم.
استطيع حينما تصل الى الحدود ادبحها على مجازر الحدود. وعلى فكرة موضوع الذبائح الممرضة ده ليس بدعا, كنا بنستورد ذبائح مبردة من السودان, كان بيجي وبتوزع وشيء جيد جدا دون ان ينقل لنا مرض. الحاجة التانية اقولها بقى بوضوح اشد,
ممكن سؤال صغير بس قبل ما تقول حاجة باشد. مسألة تواجد الاسرائيلي في عمق اثيوبيا ومسألة مشكلة المية, هل مش متصور يعني ما يجيلناش شكوك انه ممكن يكون ده فعلا, طالما احنا بناخد من اثيوبيا, ان يكون الكيان الصهيوني بيعمل حاجة زي كده عشان يؤثر عندنا على
والله انا اقول حضرتك حاجة برضو لنكن اكثر وضوحا, ولكن انا لا اريد اشغل الرأي العام بحوارات قد تدور في المعامل وفي الغرف المغلقة. واحد, ان اثيوبيا فيها حمى قلعية, وهذه العترة بالذات العترة الافريقية الشرسة ستود حقيقة. مسألة تدخل اسرائيل وتغلغلها هذه حقيقة. مسألة ان تشن علينا حربا بيولوجية هذه ايضا حقيقة, في ان حتى نتدخل لتغيير طبيعة الفيروس حتى يكون اشرف, هذا ممكن ويقوله العلماء. ومن هنا اقول حاجة مهمة جدا, يجب ان نكون صرحاء في هذا الامر ولا يعني نتأخر. لان النهاردة لما اجي ابص ده ارجع تاني لانفلونزا الطيور, وانفلونزا الطيور ظهرت في مصر وتوطنت, وظهرت في اسرائيل واستمرت شهر واحد وانتهت, اليس هذا شيئا مدهشا؟ وظهرت في العراق اللي تحت الاحتلال الامريكي وظلت شهر وانتهت, لماذا تتوطن في مصر بالشكل هذا القوي؟ اعتقد ان هذا سؤال مهم. ومسألة انتشار انفلونزا الطيور مسألة ما زالت يشوبها الغموض, ومسألة انتقال امراض لينا من حتى يعني, او مسألة كلمة الحرب البيولوجية دي, الحرب البيولوجية شيء معترف به ومعلن, ومعلش نعود بالذاكرة الناس اللي كتبوا كتب في الحرب البيولوجية. الولايات المتحدة الامريكية لما دخلت امريكا كانت بتوزع بطاطين فيها,
لما دخلت العراق قصدك؟
لا لا لا, لا دخلت على الهنود الحمر, توزع مطاطين فيها جدري عشان تعد الهنود الحمر بجدري ينتهوا بلا يعني. مسألة الحرب البيولوجية دي قائمة ويجب ان نكون مستعدين, ونقول هذا للناس ونقول هذا للأجهزة المعملية والمخابرات وكل الدنيا ان هذا قائم, ويجب تحليل الحقيقي للجينوم او الشريط الوراثي الذي هو جاء من اسمها بربريت في لندن, ومقارنته بالشريط الوراثي للأبقار. وأنا بس سؤال مهم جدا أنا بقوله للمختصين في الطب البيطري في المعامل تحديدا وفي الهيئة, يوم أن ظهر في 2006 طلع الخبراء المراكب, وكانت بتيجي المراكب أياما من دمياط, وانتشر المرض في دمياط والداهلية, طلعوا المراكب وخدوا عينات, وطلعوا المزارع وخدوا عينات. لماذا لا تأخذ عينات من الحيوانات الواردة التي ما زالت موجودة حاليا في المحاجر, وعينات من الأسواق ومن البلاد التي استشرى فيها المرض كالغربية وسوهاج؟ السؤال الثاني اللي قد يحتاج إلى إجابة شديدة, لماذا الغربية بالذات, لماذا ظهر في سوهاج وظهر في الغربية بشكل مكثف؟ نعم أنا عندي نصف الإجابة. نصف الإجابة يقول أن القطور اللي في الغربية ربما تكون أكثر الأسواق غزارة وكثافة على مستوى الجمهورية, فممكن يكون ده حصل. سوهاج معروف ان الحيوانات رخيصة, اذا ممكن يكون انتقل هذا المرض من سوهاج وانتقل الغربية, لكن لابد ان يحدد هذا الامر بتقصي وبائي كامل عشان نعرف هل تم النهاردة وفود المرض او ايفاده, هل تم مجيئه او زرعه. هذه مسائل يجب ان تكون واضحة لسبب واحد مهم جدا, لسببين. لان انا تقديري النهاردة على حسب الموجات ان المرض ياخد 3 اشهر, ولكن اذا كان شرس ممكن يستمر اكثر من هذا, فنجد ان شجرة الحيوانات تتساقط امامنا. والنهاردة لما يكون النهاردة عندي من 26 ل 21 في 3 اسابيع قرابة 4000 حيوان نافق. على فكرة الخسارة مش 4000 حيوان نافق, هذه حسبة خاطئة. الصحيح الحيوان الذي يصاب بالحمى القلعية يفقد من وزنه ربما 15% من وزنه، غير فقد في الحليب، غير تلف في الضرع، غير خلل هرموني، غير اشياء كثيره جدا حيواني. اذا خساره حسب بهذا الشكل غير الادويه اللي بتنصرف، يبقى انا النهارده امام، انا بعتبر انا كارثه. ويجب هنا ان انا بقول ايه حضرتك حاجه، مصر مره اخرى ان يرفع وزير الزراعه يده عن هذا الامر، وان رئيس الهيئه ياخذ في هذه الايام بالذات تكليف وزير دوله حتى يتعاون مع كل الجهات كوزير ويتم حصار هذا المرض. لان ارى ان الدكتور اسامه في ظل صلاحيات قد تكون قصيره شويه وفي ظل امكانيات متدنيه، انا هقول لحضرتك حاجه برضه، انا مش هشحت على 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 مصر لان مصر غنيه، لكن بأقرر حقيقه، معهد بحوث انتاج اللقاحات عشان ينتج بشكل جيد بطالب ب 30 مليون جنيه. اي نعم وصلوا من بنك الاسلامي للتنميه في المملكه العربيه السعوديه مبلغ من المال، ولكن ليس هذا كافي. هل 30 مليون جنيه يا اخي العزيز؟ الحيوان ثمنه لا يقل عن 10,000 جنيه. 100 حيوان، مش عارف الحسبه دي بيبقى كده مظبوط ولا لا، 100 في 10,000 يعني 100 حيوان بمليون جنيه. لو قلنا قريه، انا اعرف قريه اسمها قريه شاوة، ليه عياده في بيطريه فيها حضرتك، فيها لا يقل عن 1000 حيوان. لو افترضنا الحيوان مش بعشي مش ب مش ب مش ب 10,000، انه ب 5,000، يبقى 5,000 في 1000
5 مليون.
ها؟
5 مليون.
اذا قريه واحده فيها صرف 5 مليون جنيه ممكن تضيع او يضيع ثلثها. فاي امكانيات ماديه تعطى للطب البيطري حاليا هي امكانيات تصب في النادي القاضي. وبخاطب الاستاذ رئيس الوزراء، اما انك انت استاذ اقتصاد زراعي، مساله اولا انت بتحافظ على ثروه استراتيجيه، بتحافظ على امن غذائي، على امن قومي، على غلاء ممكن يحدث، على مصالح ناس وثروات ناس. فاذا اي فلوس تعتمد في هذا الامر هي 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 توضع في الوضع الصحيح. حاجه ثانيه على فكره معلش صغيره، للاسف الشديد ان هيئه الطب البيطري تحتاج الى 6,000 طبيب بيطري لدعم الموارد البشريه عندها وسائقين وعمال، بتعاني من هذا. لان
عندنا قد ايه احنا؟
انا فاهم.
عندنا كام طبيب؟
احنا عندنا اللي بيشتغلوا حاليا 8,000، يحتاج 6,000. ليه بقى؟ لان الدوله ووزاره الزراعه توقفت عن تشريف الاطباء البيطريين من 95.
لا انا قصدي عندنا 8,000 ومحتاجين عليهم 6,000؟
6,000.
يعني محتاجين 14,000 طبيب بيطري.
عشان 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 حاجتين اثنين. عشان احصن، وعشان املى الوحدات البيطريه، وعشان اكشف على الذبائح، واكشف على الالبان، واكشف على الاسماك، واكشف على الطيور، مسائل كثيره وواجبات كثيره تصب في خانه الامن الغذائي وفي صحه الناس. انا عاوز في حاجه، انا عاوز اقدم لك كوبايه لبن وانت مطمئن، وعاوز اقدم لك قطعه اللحم وانت مطمئن. وزي كنت بكلم مع النهارده مع جريده النور يمكن الصبحيه، 50% من الذبائح بتذبح بره. ليه؟ لان هي النهارده مفيش اطباء بطريق كفايه، مفيش امن موجود، فالجزار بيذبح اللي هو عاوزه. مساله خطيره جدا
والله. يعني ممكن انا وصلتني معلومه مش عايز اخوف الناس والله، هل ممكن ان حد يذبح الحيوانات النافقه دي بحيث يعمل منها بسطرمه ولا مش الكلام ده؟
لسبب، انا مش بخوفهم بحادث يعني زي ما بقولهم افتراضي. من 3 سنين بالضبط على ما اذكر جزار حاليا في السجن في بولاء الدكرور كان بيجمع الحيوانات النافقه ويفرمها مع لحوم مجمده ويبيعها لارقى الفنادق. بنقول يا وزاره الداخليه لو سمحتي اقفي مع الاطباء البيطريين. وعلى فكره برضه عشان اكون منصف، احنا بعتنا واحد من مجلس النقابه قابل مساعد اول الوزير اسمه اللي هو سامي سيدهم بالاسم اهوت، واستقبل عضو مجلس النقابه استقبالا طيبا، ووعد ان يكون تكون مباحث التموين في خدمه الطب البيطري، وسنظل نواصل حتى نستطيع الطب البيطري والامن ان يطمئن الناس على ما ياكلون. يعني كفايه غلاء، فلا يجب ان يكون غلاء وباء. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحرس مصر ان شاء الله.
معانا عبد الرازق بحيره. السلام عليكم عبد الرازق. شكرا يا عبد الرازق، يبقى هاتوه تاني لو عرف يتصل. طيب هل تم رصد اي اصابه بشريه يا دكتور خلال الفتره الثلاث اسابيع؟
اطلاقا لا، الشبه في اصابه ولكن انتهت المساله، وليس بالخطوره انفلونزا الطيور. ولكن طبعا
اشتبه يعني في اصابه يعني ايه؟ طب هي ايه الاعراض اللي تخلي واحد ياكل لحمه فيها حمى قلعيه يحس بايه عشان نبقى عارفين برضه احنا بناكل
يعني؟ يعني لا يا فندم، بامانه شديده عن طريق المخالطه وفي المراجع بتقال كده باللغه عشان بس ما حدش يجي يقول لي تليفون دلوقتي انا قريتها، بتقال كده حضرتك اوكيشنلي يعني لماما باللغه العربيه، يعني وقلت لك انهم 40 حاله مسجله على مستوى العالم. لا تخاف، وانا يعني مستعد ان ادعى لاي مكان في اي مكان واكل لحمه طالما مطهيه جيدا. احنا بنقول يا اخوانا اطبخهم اهو لربة البيت، دائما اطبخ اللحمه بالطريقه العاديه، يعني ما تطبخيش لحمه زي ما الخارج بياكلوها، اكلتها بره بيعملوها نص سوا تلاقي فيها الدم، لا، او تشوي شيء غير كامل. الفرخه او اللحمه اسلقيها في النار او اشويها شيء كامل، لن يكون خوف على الاطلاق.
معانا متولي، السلام عليكم يا متولي. برضو طيب شكرينا ساده. يعني هل غياب الرقابه، هل غياب الرقابه عن الحيوانات المستورده ممكن يبقى له دخل في هذا الموضوع؟
بوضوح شديد انا شفت احصاء كامل عن الحيوانات المستورده اللي جايه من بره. الحيوانات المستورده اللي جايه من افريقيا اندفع لها محتكر الاستيراد في مصر لانها رخيصه للغايه، اقول رخيصه للغايه، بمعنى اذا بيع كيلو اللحم هنا ب 30 جنيه يكسب فيها التاجر ربما لا يقل عن 15 جنيه، مش تاجر واحد، تاجر واثنين وثلاثه.
ده لحمه مجمده؟
اه، لحمه اللي هي المستورده اللي جايه من افريقيا.
آه.
الاهم من هذا والاخطر، والكلام ده للاستاذ المحترم جوده عبد الخالق وزير التموين. يا سيدي العزيز، اللحوم كانت تاتي من بره الحيوانات وتسرب للخارج وتدخل وتذبح على انها لحوم بلديه وتبيع بست جنيه. وانا هساله سؤال واحد، اذا كان اللحوم غاليه منذ سنوات، لما جت اللحوم الاثيوبيه واللحوم السودانيه لماذا لما انخفض سعر اللحم؟ اذا بيع من جزء من هذه الحيوانات على ان اللحوم مستورده بسعر جيد وفي جهات اهليه كثيره جدا بتقوم بهذا الدور، وبيع النصف الاخر على ان اللحوم بلديه. واضحه الكلام؟
كمال من هنا، السلام عليكم يا كمال.
السلام عليكم.
اتفضل يا كمال.
النبي، انا كمال.
لا اله الا الله.
مهندس زراعي من محافظه جيل.
اتفضل.
عندي صاحب لحمه قلائيه وبلغت مدرس الطب البيطري بيجيني لم تتحرك.
انا مش
مدة اسبوع.
انا مش سامع الصوت كويس يا كمال.
الو.
ايوه اتكلم يا كمال، عايزين توضح صوتك اكتر. وطي التلفزيون يا كمال. يا جماعه اللي يتصل يوطي التلفزيون، يوطي التلفزيون، يتكلم في التليفون. اتفضل يا كمال.
بلغت، كان عندي اصابه بالحمى القلعيه.
كويس.
وبلغت اداره الطب البيطري بيجي.
كويس.
بالمحافظه. بالوحده بقى ابو شوشه ما تحركوش لغايه دلوقتي لمده اسبوع.
يعني مبلغ عن اصابه بالحمى القلعيه من اسبوع واطباء الطب البيطري ما جوش لحد دلوقتي.
المحكمة من
المحكمة. المكان فين بس؟ قول لنا المكان فين.
في قرية ابو شوشي.
قرية ابو شوشي دي فين؟
في محافظة جيني.
طيب يا كمال متشكرين. معانا محمد. السلام عليكم يا محمد. الو.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
اهلا يا محمد، ازيك؟
كيف حالك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك يا محمد.
والله احنا بنسجل برنامج كل يوم يا شيخ خالد هنا في الرياض.
ربنا يعزك ويرضى عنك. اتفضل يا محمد.
والله انا بقول ان اللي بيحصل في مصر ده سواء حمى قلعيه او الازمات اللي بتحصل له ده، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
صحيح يا محمد، صحيح.
نعم، والمفروض الناس تغير اللي في نفسها عشان ربنا حتى يرضى عننا وينجح البلد شويه.
انت منين يا محمد؟
من سوهاج يا شيخ خالد.
احسن ناس يا محمد، شكرا جزيلا يا محمد على اتصالك. دكتور، يعني مواطن بيقول عندي حمى قلعيه اصابه، مبلغ اداره الطب البيطري هناك بقاله اسبوع ما حدش يتكلم، يعني بتشوف التصرفات دي ازاي يعني؟
والله انا هقول لحضرتك حاجه، هو معلش والله الاطباء البيطري ليس دفاعا مطلقا ابدا، بالعكس لو في واحد مخطئ نحاسبه، ولكن يعني ايه مش عارف رماه في لمي وقاله مش عارف لا تبتلى او حاجه زي كده. الوحدات البيطريه اللي عددها حوالي 1600 وحده، وحدات متهالكه دون امكانيات، والتطعيم مسؤوليه الدوله، لكن التطعيم لو نزل الاطباء البيطريين على الفور هيحصلهم، يعني معلش هذه مسؤوليه فوق، الطبيب بيعمل بالامكانيات التي تاتي له من فوق.
طب انا عايز اسال حضرتك سؤال بس، اخد مداخله صدق. عن دور البرلمان في المشكله دي بيشوفها ازاي؟ معنا محمد من الغربيه، السلام عليكم يا محمد. ايوه محمد، صلاه النهارده. طيب البرلمان نفسه يعني المشكله قدامه ازاي؟
تمام.
بيعرضها على الحكومه ازاي؟ والحكومه واخده الموضوع بشكل جدي ولا كالمعتاد بتاعنا يومنا بسنه؟
حضرتك انا محتك بالبرلمان او بالمجلس النيابي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشورى عن طريقين، عن طريق الحضور الحقيقي في مجلس الشعب وعن طريق الحضور الحقيقي في مجلس الشورى في لجانه. وعلى فكرة لدى 3 أطباء بيطريين في مجلس الشعب و5 في مجلس الشورى. الوزير حينما حضر بعد أن غاب يوم حضر وقال كلاما دون المستوى الذي يجب أن يقال.
ده مين يا فندم؟
الوزير الزراعة. الأطباء البيطريين وبقية الناس بيطالبوا مطالبة شديدة بكل اللي أنا بطالب به ده حاليا. وأعتقد أن احنا بننتظر التطعيم المجاني، بننتظر التعويضات، وأي حاجة غير كده مرفوضة. بننتظر أن يتم إنهاء موضوع الاستيراد الغير منضبط من أفريقيا، ويجب أن يتنوع الاستيراد من دول العالم. وأهم من هذا إيه؟ أهم من هذا أن نهتم بثروتنا الاستراتيجية، أن احنا نديها إمكانيات وعلى أساس أنها تنمو، على أساس مش في وضع الحاجة. يا إخوانا تربية الحيوان دي النهاردة في مصر هي جزء من قوام الحياة الاقتصادية والاجتماعية الفلاح. تربية الحيوان معناها حيوان كامل كله فوائد من لحمة ولبن وكام ده كله. تربية الحيوان عبارة عن ثروة استراتيجية على أساس أنه أمن قومي، ولما جاء استورد هستورد الاستيراد القوي مش الاستيراد اللي محتاج. ولكن اللي بيحصل إيه؟ محتاج الاستيراد لما بيجوا في أزمات معينة زي رمضان والعيد بيجبروا الدولة إن هي يعني تخضع الضوابط البيطرية لرغباتهم بحجة ان احنا مش عاوزين شيء الشعب يجوع. المساله دي خطيره جدا، ولا يجب ان لا تستمر لا في اللحمه ولا في القمح ولا في اي حاجه. احنا ما يصحش خير يعني خير اجناد الارض يصبح اشباح. انا حضرتك حاجه في منعطف تاني تماما حضرتك يعني لما نتكلم لما نعرف ونتاكد ان النهارده المصريون او ان المصريين هم خير اجناد الارض، نعرف حضرتك ان التوجه القتل لينا ليس قتلا مرحلة واحدة، وانما القتل البطيء سواء بالتسمم الغذائي التراكمي. اقصد ايه التسمم الغذائي او التلوث الغذائي؟ لا اقصد ان واحد يتسمم يروح مستشفى يعمل غسيل معدة وانتهي. هذا جزء من التسمم، ولكن الاخطر والتسمم المزمن. حضرتك الاحصاءات معهد القومي للاوراق ودعيلها قريب بيقول ايه؟ ان 70% من امراض الناس تلوث غذائي. والا بماذا نفسر هذا العضو العظيم من الكبد؟ كيف تم انهياره اتم بالتلوث الغذائي المستمر التراكمي من الاغذية الملوثة. يا اخوانا الصحة وقاية قبل ان تكون علاج، غذاء سليم، غذاء امن، اطباء بيطريين، مية نظيفة. والا النهاردة انا بحول هذا الشعب الى اشباح.
اسعار اللحوم ثابتة يا دكتور رغم الإصابة والحمى القلعية، وأسعار الأسماك والدواجن في ارتفاع. الحمى القلعية تتسبب في زيادة أسعار الأسماك والدواجن حتى بالبحر الأحمر. الفراخ البيضة من 16-21، الفراخ البلد من 18-22، السمك زاد بمعدل 5 جنيهات، كيلو البولت من 10-15، البولي من 20-25، والشعور من 38. يعني الحاجات دي بتزيد واللحمة فيها مرض وثابتة.
لا هو مرض في ثابتة. الجزار في عندهم أعراف قائمة ثابتة تراثية، لا زي الفكهاني اللي بيقعد النهارده ما يبيعش الفاكهه باقل من سعرها وسيبها تدبل. قصه لا ضمير فيها. الجزار ايا كانت الظروف طالما انه ارتفع باللحم الى 70 جنيه لن ينزل عن 70 جنيه. دي هذه قصه. الحاله الثانيه ان الاقبال عليها هيقل شويه نتيجه تخوف البعض. اللي انا برضه اساله ثاني لوزير التموين، اي نعم احنا في سوق حره، لكن هل هي سوق حره مطلقه؟ لما اكون النهارده في ثوره وفي امن قومي وفي طوارئ، هل اترك المزارع السمكيه ومزارع الطيور تفرض على الناس سعر بهذا الشكل؟ هذه معاناه يجب ان تتوقف ويجب ان ينضبط السوق. وعلى فكره انا اعلم الحديث الشريف لا تسعره فالله المسعر، ولكن في الضرورات تبيع المحظورات، بمعنى ان من حق الدوله هذا ما اعلمه ان تتدخل عند اللزوم حمايه لهذا المواطن الغلبان.
ده في لو في ولي امر. طيب دكتور، محافظ اسيوط يطالب بالتخلص الامن من الحيوانات النافقه بالحمى القلاعيه، بيقول حتى لا تتفاقم المشكله وينتشر الفيروس في الهواء.
وانا عاوز افهم مع احترامي الشديد الاداره المحليه التي حكم احد كبارها زمان او احد كبار الدوله بان الفساد فيها الركب، بعد النهارده بقى في ثوره وعند محافظ وعند رؤساء احياء وعند معدات. ببساطه شديده انا هقول الاتي: هل اترك حيوان يتعفن ليس ياكل بس الحمى القلعيه فقط، وانما معروف دايما زي ما بيقولوا في الزلازل والحاجات دي لما بيراوي تواجد انقاض
ويوجد جثث نافقة بتبقى فرصة يا سادة يا محافظين يا وزير التنمية المحلية, فرصة حتى لظهور الطاعون بتاع البني آدمين. الصحيح في الأمر أن تطبق المعايير الصحية, اللوادر بتاع الوحدات المحلية ولوادر الفلاحين تفحت وتحط الجثة تمام حفرة عميقة ثم وضع جير حي وانتهى الأمر. أما أن تترك في العراء هذا مخالف للأعراف والقانون وللدين وكل حاجة. هذه مسؤولية المحافظين ويجب أن يتركوا مكاتبهم ويشرفوا على هذا الأمر. أما أن يصل للتبجح النهاردة أن تعرض الحيوانات النافقة أمام محافظة الغربية وأمام محافظة السويس مسألة خطيرة للغاية. كيف هذا؟ الحقيقة أنا يعني أدهش على المحافظين ورؤساء الأحياد أن ينزلوا مكاتبهم. هذه مسألة قومية, وإلا ماذا ننتظر؟ هل تنتظرون وباء مشتركا زي حب الواد المتصدع؟ مسألة خطيرة جدا الذي نحذر من ممكن يدخل هذا مرض مشترك بالحيوان الإنسان. نحذر منه لا نقول إنه موجود, ولكن ممكن أن يدخل أيضا بلدنا وتبقى مسألة خطيرة.
ممكن قبل ما أقفل بس أطمننا
فاصل
ناكل لحمة
مستريح.
لا ما هو خلاص إحنا وقتنا خلص الوقت. يعني الحاجات اللي موجودة في الهايبرز الكبيرة اللحوم والحاجة دي إحنا ما نعرفش, بنروح نلاقيها محطوطة في التلاجات وبنطلب من الراجل يقطعها لنا ويزلنا والكبدة والحاجات اللي بتتجاب دي.
لا بأمانة شديدة
عشان برضه أكون ناكل لحمة
لا والله لا والله عشان أكون منصف معلش. المولات أو الهايبرات أو سميها زي ما تسميها يعني أنا بحاول أتحسس الأمور دي في كل هذه الأماكن نأكل منها وإحنا مطمئنين إن شاء الله, ولكن برضو هذا لا ينفي الطب البيطري يتواجد في هذا المجال ويراجع على المسألة. لكن خطير في الأمر دي بقى الوزير الصناعة ووزير التجارة ووزير التموين.
الختم يشوفون يزور
قبل دي حضرتك مصانع اللحوم اللي تحت السلم اللي بتعمل الكلام ده يجب أن تهاجم وتغلق حاليا. مصانع اللحوم
بس تهاجم بس يعني ما نعملش حاجة بصحابها
لا العقوبة تتخذ. مش عاوز
ختم
التزوير الختم ممكن يزور, لكن بنقول النهاردة يا ضبطية قضائية يا أطباء بطريين يا شرطة بتمر وكلام ده كله من حق المواطن العادي أن يطمئن على ما يأكل. حاجة أخيرة أرجو بس أعتبره مطلب للأطباء البطريين بأمانة شديدة, إحنا بنرجو في هذه الأزمة أن يستقل الثروة الحيوانية بوزير دولة مسؤول عن الثروة الحيوانية والسمكية والطيور وسلامة الغذاء, ويقعد مع الوزراء في قلب الوزارة ويكون مسؤولا أمام الشعب. إما أن نصفق له ونسلم عليه ونهنئه أو نحاكمه.
آخر سؤال عندي, النقابات وجهت إليها دعوة للمشاركة في اللجنة التأسيسية للدستور, تم دعوة دعوتك؟
حضرتك يا فندم بوضوح شديد رأينا في هذه المسألة على الوجه التالي. واحد, أن تمثل النقابات المهنية كطليعة مثقفة تبقى للحجم النوعي والكم ليها بالعدد الذي يتوافق مع عدد المئة. هذه واحدة. اثنين, نحن من جانبنا احترمنا رأي تجمع النقابات المهنية الذي ضم ربما 17 نقابة مهنية, ارتقوا حتى يفتحوا المجال امام القيادات رغم ان النقيب مفروض يمثل. احنا عملنا كده ونقابات اخرى عملت كده, رشحنا ثلاثة من الذي رأيناهم اكفاء طبقا لرأي المجلس, فارتاء ان يكون النقيب ومعه اثنين من الأطباء البيطريين تمام, النقيب ووكيل النقابة وأمين صندوق النقابة تحديدا, وهم أعتقد غيري, أنا لا أتحدث عن نفسي, غيري ناس أكفاء إن شاء الله. ويعني ياريت تشكل لجنة الماء بالشكل الذي يرضي كل الناس ولا يلتف عليه أحد, لأن هذه لحظات فارقة ولا يجب أن نحترم الأكثر عقلا وليس الأكثر علوا في الصوت.
عماد ديدة, الأزمات الحالية التي تمر بها مصر من أمراض للثروات الحيوانية والداجنة وغيرها من سوء خلقنا وعدم الاستغفار, اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. أمين يا عماد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله كلمنا عن الناس من أهل الكتاب, ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم, منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. تفضل
تسألني حضرتك ولا
إيه؟ رسالة جاية للدكتور سامي إن حضرتك منحت 150% للأطباء البيطريين وتركت الإداريين.
أنا لم أمنح الذي أستغفر حاجة, حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله المعطي وانما قاسم، وانا لم اقسم حتى لست كنت القاسم، ولكن طلبت من وزير المالية مطالب اطباء بيطريين الذي منحوا لهم 50%، لكن بقولها على الهوى انا مع باقي الاطباء البيطريين كلهم من ياخدوا، ليس العاملين في الحكومة فقط او في المديريات والهيئة، معهم تماما. اتنين اتنين ان انا مع الاداريين لان احنا اسرة واحدة. وعلى فكرة انا سايب الوقت الاجتماع اجتماع لهيئة مكتب وهيئة تصعيد ان احنا بنصر ان احنا نطلب مطالبنا للوطن ومطالبنا للمهنة ومطالبنا الاطباء البيطريين واسرة البيطرة كلهم.
شكرا دكتور سامي طه نقيب البيطريين. خلي بالكم بقى من اللحوم المفرومة والبسطرمة واللانشون ومصانع تحت السلم
ان شاء الله.
فاصل ونواصل. من يخلف البابا شنودة في كرسي البابوية في مصر؟ ده موضوع مهم، لان في بعض الناس متخيل ان احنا جايين نتكلم عشان هنطعن في حاجه. لا، ده موضوع الكرسي البابوي مهم جدا، لان في فتره البابا شنودة كانت الكنيسه دوله داخل مصر. فيا ترى اللي جاي هيبقى فيه شيء من الهدوء شويه، ولا هنظل في معترك الفتنه الطائفيه من خلال بعض رموز القساوسه اللي موجودين منهم ناس ما بتهيجش على الفتنه، انما في منهم موجودين بيهيجوا. ده اللي هنناقش مع الاستاذ محمود سلطان والأستاذ محمد حمدي. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ محمد حمدي الباحث في مقارنة الأديان. السلام عليكم أستاذ محمد. والأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة مصريون الورقية والإلكترونية. السلام عليكم أستاذ محمود.
عليكم السلام.
احنا بنتكلم النهاردة من سيخلف البابا أو الأنبا شنودة بعد أن انتقل إلى الدار الآخرة. عايزين نبدأ يعني سريعا مع الأستاذ محمود. حضرتك ليك كذا مقال، مقال مهم عندي قدامي اسمه تثوير الكنيسة، بتقول لا شك في أن غياب البابا شنودة سيعطي حماسا أكبر للتيار الإصلاحي للنهاردة داخل الكنيسة المصرية. فالبابا كان جزء من تركيبة دينية سلطوية أسست لمدرسة يراد لها البقاء إلى ما بعد غيابه، ما يعني إعادة تدوير الرؤى الكنسية المتشددة ونقلها عبر الأجيال المتعاقبة من الكهنة. بتشوف حضرتك يعني هل اللي جاي للكنيسة الأرثوذكسية هيعتلي الكرسي البابوي هيؤثر في العمل السياسي في مصر كما كان البابا شنودة بهذه الصورة، ولا هتبقى فيه انفراجة في الأزمات اللي كانت تحدث بين الكنيسة والدولة أيام البابا شنودة؟
هو بالتأكيد لما نيجي نتكلم عن الكنيسة المصرية أو عن تجربة البابا الراحل، فإحنا بنتكلم فيما يسمى بالنقد السياسي وليس الديني طبعا. بالتأكيد هناك رؤى بتقول إنه الكنيسة في الفترة اللي جاية ربما تنسحب من الحياة العامة و تترك للعمل السياسي للنخبة القبطية الجديدة اللي هي ظهرت بعد الثورة، واللي بعضها يعني بات الآن يعني أعضاء في البرلمان المصري بغرفتيه الشورى والشعب. لكن أيضا هذه المسألة طبعا دي كلها تكهنات من النخبة العلمانية القبطية وبعض المثقفين الأقباط، يعني اللي هم ربما يكون لهم بعض المواقف الودودة إزاء الكنيسة المصرية في عهد البابا شنودة. لكن يظل الأمر متوقف على ما سوف تفرزه عمليات القرعة بقى الهيكلية والإجراءات اللي جاية، ومين هيكون هو البابا القادم. بالتأكيد انه انا في تقديري الشخصي انه يعني وبتواتر المواقف واللي شفناها ان تيار التشدد داخل الكنيسة المصرية تراجع كثيرا منذ مرض البابا شنودة ومنذ انكسار الرهان الكنسي. يعني دائما الكنيسة في عهد البابا شنودة كانت بتراهن دائما على العيلة الحاكمة، على مبارك وعلى عيلته، ولما انكسر هذا الرهان انكسر المشروع اللي كان بيتبناه البابا شنودة إزاء رؤيته لمصر في المستقبل. ويعني أنا شايف أنه منذ أكثر من أو ما يقرب من عام، وخاصة حتى بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بتصدر تصريحات ودودة جدا من الكنيسة المصرية إزاء الخريطة السياسية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات في الفترة الأخيرة.
هل تتصور أنه الوجود الحمائم زي ما حضرتك قلت
نعم.
انتصر على الصقور داخل الكنيسة؟
هي عبارة عن استنتاجات يعني لقراءة المشهد. يعني طبعا كما نعلم أن الطيار الشنودي، أنا دائما بسميه الطيار الشنودي والطيار اللي أسسه بابا شنودة، هو كان طيار هي كان شديد التشدد، ويعني بل ان بعضه كان يتطرف كثيرا في كثير من المسائل حتى فيما يتعلق بالجبهه القبطيه ذاتها ومشاكلها وهمومها. لكن انا شايف مثلا البابا شنو الانبا بيشوي على سبيل المثال، وهو يعني احد سدنة التشدد داخل هذا التيار، تراجع وجوده الاعلامي. يعني هو كان حاضر بشكل يعني
كبير
في الفتره اللي هي قبل ما تنزل منه بعض التصريحات التي كانت صادمه واثارت الراي العام المسلم وعملت احتقالات سياسيه كبيره، خاصه تصريحاته المتعلقه بالقران الكريم وتصريحاته
نحن ضيوف
ان احنا ضيوف. يعني تراجع كتير جدا وما عادش بيظهر، بالاضافه انه بعض الوجوه التي تتسم بالاعتدال بدأت تظهر، بدأت تتكلم زي الأنبا يؤنس، زي الأنبا موسى وما شابه. يعني أنا شايف أن مصر اتغيرت، وأعتقد أن الكنيسة اللي كانت موجودة بفحواها الديني أو فحواها السياسي اللي كانت موجودة قبل الثورة، في تقديري الشخصي أنها ستختلف كثيرا في مرحلة ما بعد الصور. هذه المسألة يعني من ضمن الحتميات الاجتماعية اللي هي بتقرها وبتؤصل ليها علم الاجتماع السياسي، وكذلك قراءتنا ليه ومقاربتنا للواقع ما بعد الصور.
أستاذ محمد، الحقيقة عايزينك تصفينا على علاقة يعني في عجالة كده علاقة الكنيسة بالدولة، وليه بالذات منذ أن اعتلى الأنبا شنودة كرسي البابوية بدأت الصدمات تحصل بقوة ما بين الكنيسة والدولة من جهة، وما بين الكنيسة والمسلمين من جهة، وبدأنا نشوف صوت عالي، وبدأنا نحس ان الأنبا شنودة واخد كان صلاحيات استقبال سفراء واستقبال وزراء واستقبال رؤساء كما لو كان رئيس دولة مستقلة عن جمهورية مصر العربية.
جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيد جدا معك الشيخ خالد ومع الاستاذ محمود، وبداية انا هاخد من اخر الكلام التيار الشنودي مصطلح اللي قاله الاستاذ محمود. عايزين نقول ان في فترتين عدت بيهم الكنيسة المصرية، الفترة من بعد موت الانبا يوساب الثاني، خصوصا بعد عملية الاقتحام اللي حصلت للبطرخانة في كلود بيه، واللي كان عاملها بايم شكري وبايم عبد السيد ومجموعته اللي هي جماعة الامة القبطية اللي دخلوا خدوا الانبا يوساب. وبعد كده بعد موت الانبا يوساب ظهر التيار اللي انا شايفه اللي هو كان تيار الكنيسة الوطنية، الكنيسة اللي كانت بتساعد عبد الناصر اللي هي كانت برئاسة كارلوس السادس اللي كان واقف جنب رئيس جمال عبد الناصر. حصل ان الرب كارلوس قرب الانبا او رفائيل جيد، نظيف جيد رفائيل اللي هو الانبا شنودة او انطونيوس، قربه منه وخلاه يدرس في مدارس الاحاد اللي انشأ حبيب جرجس. بدا البابا شنودة يلي جمهور، وبدا يروحوا له كل جمعه يسمعوا له، وبدا في خطابه يوصل لمرحلة سياسية بسبب دراسته للتاريخ. فهو درس التاريخ الفرعوني والتاريخ الإسلامي والتاريخ العربي بالإضافة لدراسته للغة العربية بالإضافة لدراسته للشعر، فبدأ في تيار. التيار ده هو اللي أنشأه التيار الشنودي. أحس بابا كارلوس إن في خطر بسبب تواجد شنودة، فعزله عن مكانه ورجعه تاني دير الأنبا بشوي. وبعد كده بسبب ضغط شعب الكنيسة على الأب مكاريس الأب كارلوس، خصوصا إن هو كان في نهاية حياته، رجع تاني الانبا شنودة. وكان بالاضافه ان هو كان بيدرس في الكليه الاكليسيه، كان اسقف التعليم، كان واخد مناصب مهمه جدا. ده التيار اللي بدا الكنيسه، نقدر نقول من كنيسه كانت ممكن القسيس خريج دبلومات او حتى معهوش شهادات عليا، الى ان الكنيسه اصبحت بتستقبل الناس الخارجين جامعات عليا والى اخره. حتى بعد كده ان في طموحات كانت عند الانبا شنودة، الطموحات دي ان هو كان عايز يحول المؤسسه الدينيه او الكنيسه لمؤسسه شامله. حصل تعارض معاه في خط موازي ليه، هو خط الاب متى المسكين. فضل المحبه بينهم الاثنين الى ان سقط متى المسكين، وكان مؤتمر تثبيت العقيده اللي كانت بتتم في الفيوم كلها قائمه على هجوم على متى المسكين وفكر متى المسكين، الى ان سقط متى المسكين. لدرجه ان اولاد متى المسكين اصدروا كتابين عسموهم الاراء او الاسانيد الاوزوكسيه لكتابات متى المسكين، ان هو متى المسكين كتب. متى المسكين الاب متى المسكين كان كاتب كتاب جبته معايا حتى عشان فيه كتاب مهم جدا اسمه الكنيسه والدوله. اتكلم فيه عن علاقة الكنيسة والدولة، وكان بيهاجم مهاجمة شرسة الخط اللي ماشي عليه الأنبا شنودة، لدرجة ان الأنبا موسى والأنبا أوفائيل وكل حتى الأنبا بشوي كان بيهاجموا الفكر الأنبا متى المسكين. ان الأنبا متى المسكين في الكتاب ده قال ان المؤسسة الكنسية، قال المؤسسة الكنسية لو بدأت تخش في نشاطات اجتماعية ان هي تعمل نوادي مختلطة، تعمل مصاوح، تعمل فجوهات، تعمل نوادي، تعمل رحلات، تعمل مؤتمرات، تخلت عن هدفها الأساسي. الهدف هو افداء خلاصة الخطار. فمتى المسكين كان ماشي في الطيارة ان الكنيسة ما تنفعش تقف قدام الدولة، وكان الطيارة اللي قصادها طيار اللي هو الشنودي اللي كان ربى فيه أولاده بعد كده اللي هنشوفهم أنبا موسى أنبا فائيل أنبا بشوي والموجودين على الساحة دلوقتي، بدأوا يبتدوا يفكروا ان الدولة او الكنيسة تتحول لمؤسسة كاملة ذات سلطة، لان كل هدف الأنبا شنودة ان يحول كنيسة الى زي فاتيكان، دولة داخل الدولة. مش مفهوم الانفصال بل مفهوم السيادة، لدرجة ان الزعيم
يعني كان مسألة ان الكنيسة تسود الدولة،
تسود الدولة او تسود بجوار الدولة،
تتوازى مع
تتوازى مع الدولة،
سلطة موازية
بالضبط، سلطة موازية مع الدولة. لدرجة ان الزعماء لما كان بيجوا، اول زعيم قابل الزعيم الواحد ياسر عرفات كان أنبا شنودة، وكان بيجيله بيروح له زيارة مختصة في الجدول الرؤساء، زيارة للكرازة
مستقلة للأنبا شنودة،
مستقلة للأنبا شنودة. طبعا أنبا شنودة هو أول واحد رسم أسقف الشباب اللي هو أنبا موسى 1985. أنبا شنودة هو أول واحد بنى كنائس خارج مصر. أنبا شنودة هو اللي عمل الطفرة في مجال العلم، لأن كان عايز يحول الكنيسة من فقط تبع مصالح الدينية لكل حاجة المسيحي يخش يلاقيها في الكنيسة. وده تعارض معاه الفكر اللي قاله الأنبا متى المسكين في الكتاب ده. قال لك لو الكنيسة بدأت تتوازى أو تتصادم مع الدولة يبقى بسبب نشاطات الكنيسة. ما ينفعش الكنيسة تعمل نشاط، ما ينفعش الوزير لو كان مسيحي يبقى يلجأ للكنيسة، او لو مسيحي عنده مشكلة ونصفاني عنده مشكلة يلجأ للكنيسة ما يلجأش للدولة.
طب ما هو بيجي يقول لك ساعات انه كنا بنلجأ للدولة بنلاقي ظلم واضطهاد و اتسترا من الحاجات اللي بتتقارية
في ايات في او عادات في الانجيل، حتى متى المسكين مستشهد بيها قال لك ان السلاطين دي هي وجود في الله، فاللي هاجم السلاطين يهاجم الله. يعني عندهم خروج على الحاكم على فكره، يعني
كتابهم خروج
عندهم على خروج على الحاكم على فكره، وعندهم ايات كتير او عدد كتير جدا داخل الكتاب المقدس في رسائل بولس بيتكلم ان السلاطين دي لو انت هاجمتها انت بتهاجم الله.
طب
ولو
انت وقفت عشان كده الأنبا شنودة كان معارض للثوره؟
لا هو كان معارض للثوره عشان علاقاته مع حسني مبارك فقط لا غير. وعلى فكره كل طائمه الكنيسه ليها علاقات مشتركه ومصالح متقاطعه مع الرئيس حسني مبارك والده ابنه
مبارك. نعم. رجع لك استاذ محمود، يعني اهم المرشحين لرئاسه الكرسي البابوي في الانبا بيشوي، الانبا موسى، الانبا مش عارف
يوانس
رامية، بتشوف حضرتك مين الاقرب للجلوس على الكرسي البابوي من خلال تصريحاتهم على مدار ال 30 سنه، سواء في حاله الشده والعنف او في حاله الهدوء اللي اعقب ثوره 25 يناير؟
هو بس يعني هو في بس في ثلاث اضاءات مهمين عايز يعني انقلهم للمشاهد فيما يتعلق بالمكاسات اللي بنختبر بها شخصيه بابا شنودة. يعني هي بابا شنودة بطبيعته هو كان بطبيعته اصلا طبيعه غير تصالحيه، يعني تصادميه باستمرار، يعني تصادم مثلا مع
رئيس السادات
تفضل محمد، والتصادم ايضا داخل الكنيسه نفسها، يعني هو
عمل
يعني هو اصلا كان حتى التصادم داخل الكنيسه نفسها، يعني ليس مع المجتمع خارج اسوار الكنيسه، يعني تصادم يعني مع البابا
كيرلس السادس
ومحمد
ورئيس
السادات، ايضا تصادم ايضا مع استاذه وهو متى
رب العطاب بتاعه،
بالاضافه ان هو كان له الحقيقه مشروع سياسي وليس مشروع روحي. يعني هو تجاوز المشروع الروحي للكنيسة وبدأ يكون له مشروع سياسي. هذه النقطة على وجه التحديد هي التي جعلته يعني يتبنى مشروع كبير قوي بيستهدف تحويل المسيحية من دين إلى هوية موازية للهوية الوطنية للدولة، عشان يكون دايما كنا نسمع مسألة الشعب القبطي، شعب الكنيسة، الأقباط، الأمة القبطية، مصر كدولة قبطية. هو كان دايما بيحاول يؤسس لهذه النظرية ويأثر فيها في الرأي العام القبطي، سواء الرأي العام الكنسي داخل الكنيسة أو الرأي العام داخل الجماعة القبطية ذاته، وده اللي عمل مشاكل كبيرة جدا. يعني مسألة الهوية الوطنية المصرية بدأت تصاب بكتير جدا من التشوهات، وخاصة الهوية المعمارية المصرية. يعني هوية المعمار المصري، الهوية المعمارية المصرية أصابها كتير من التشوهات بسبب هذه النظرية التي أصل لها البابا شنودة وكان مقتنع بها وكان مؤمن بها، مسألة التوسع والتمدد الخرساني والأسمنتي للكنائس في بعض الميادين وفي بعض
داخل وخارج مصر.
كان دي تستهدف تغيير الهوية الوطنية المصرية، ودي كانت أخطر حاجة بتهدد الهوية المصرية، ودي نقطة مهمة قوي من ضمن الملفات الهامة التي ينبغي أن تنال اهتمام كبير جدا من البابا الذي سيخلف البابا شنودة. نيجي بقى لصحة حضرتك فيما يتعلق يعني البابا
المرشحين قدامنا.
هي شوف، هو البابا الجديد طبعا، هم في اللائحة بتاع 57 حصل نوع من التواطؤ عليها بحيث انها تظل معلقة ومجمدة ولا يتم تغييرها حتى ينحصر البابا القادم في المجموعة الضيقة القريبة قوي من البابا شنودة، الدائرة المغلقة اللي هم بيسموها السكرتارية البابا، وفي الغالب يبقى اللي هو الاسقف العام، يعني هو زي مثلا الأبا بنشوي وموسى ويؤنس وما شابه. لكن هو البابا اللي جاي هيبقى محصلة فهم ووعي الايه، دقة وحسية اللحظة التاريخية الحالية. انا لا اتحدث عن الثورة وما افرزته من تنامي نزعات التمرد داخل الجماعات السياسية والجماعات الدينية، وكل اطر او كل اطار له شكل تنظيمي معين. يعني لازم ناخد بالنا حتى التنظيمات الاسلامية اصابها هذا التحول. هناك نزعات للتمرد والخروج على السلطات التقليدية والخروج على فكرة السمع والطاعة والعسكرة والتنظيم الحديدي حصل دلوقتي. النهاردة على فكرة النهاردة شباب جماعة الاخوان المسلمين عاملين مظاهرات قدام مقر الجماعة
عشان يختاروا مرشح من الصوت مش بفرض من الجماعة،
احتجاجا على فصل الشباب الذين وكلوا او ايدوا عبد الله عبد الفتوح. هذه مثلا ايضا موجوده داخل الحركه السلفيه، كذلك داخل الكنيسه. انا يعني في يعني على فكره في حركات وائتلافات من داخل الكنيسه او من داخل الجماعه القبطيه ذاتها. يعني في على فكره في جماعه جديده ظهرت اسمها ائتلاف 38، يعني هو قصدي لائحه 38 بتنظم عمليه الطلاق والزواج. ده شباب ثوري قبطي وبيتبنى افكار جديده وبيتكلم عن 55 ألف حالة ممنوع عليها الطلاق مما أدى إلى تفشي ظاهرة الزنا وما شابه كما يقولون. فالكنيسة عندها أو الجماعة القبطية المصرية عندها كتير جدا من المشاكل اللي ظلت معلقة لمرحلة مع بعض البابا شنودة. هذه المشاكل متزامنة مع روح التمرد ونزع التمرد أنا بتكلم فيها. البابا اللي جاي لازم يكون فعلا بابا توافقي. يعني إذا كنا بنتكلم على الرئيس التوافقي وإن هو يعني هو الرئيس الأنسب والأفضل في هذه المرحلة الرخوة، حالة الصدام والمشاكل عشان تنتقل يعني مصر في هذه المرحلة بأمان، كذلك الكنيسة حصل فيها زلزال كبير بغياب بابا شنودة، إن في حالة فراغ كبيرة موجودة والرؤوس كلها متساوية. يعني المشكلة إن في حالة فراغ كبيرة والرؤوس التي تتنازع وتتصارع على السلطة أو على الكرسي النبوي كلها رؤوس متساوية. الفارق في إيه بقى؟ الفارق في الوعي وفي التراث. بمعنى يعني في واحد مثلا زي الأبا بيشوي شخصيا مكروهة جدا داخل إيه؟ داخل
الكنيسة وخارج
الكنيسة. هو طبعا كان هو عصا البابا الغليظة للتأديب، وهو اللي كان بيرأس المحاكم الدينية التي كانت تحاكم القساوسة وما شابه. بالإضافة ان هو شخصية بطبيعته شخصية متوترة وعصبية وعنيفة، يعني لا يمكن ان احنا
يعني هل شخصية زي كده لو اتت الى الكرسي البابوي ما تعملش ازمة اكتر من
ازمة؟ هتعمل ازمة عشان هو
غير مناسب. مش ازمة
على فكرة،
هم في
ثلاثة يعني اعتقد ان هو صعب ان هم يصلوا الى الكرسي البابوي، لان المسألة فعلا في مشاكل كبيرة جدا تتعلق ب يعني ايه بالاطباط نفسهم مش بالمجتمع كله على فكرة. يعني مثلا عندك اللائحة بتاع 38 اللي بتنظم الايه الاحوال الشخصيه والليحه 57 بتنظم انتخاب البابا. دي عامله مشكله كبيره جدا. وفي فعلا تيار اصلاحي وتيار تنويري ومعتدل جوه الكنيسه وخارجها, حتى مطار العلماني بيتكلم في هذه المساله. يعني الليحه 38 ديت مخلفه حوالي, على فكره في واحده زميله لنا اسمها كريمة كمال لها كتاب اسمه طاق الاقباط, قالت فيه 300 الف اسره مسيحيه تعيسه ومحطمه بسبب هذه الليحه. عامل مشاكل كبيره جدا وعامل مشاكل ايضا بتهدد وحده الكنيسه
من جهه. كان رفض الانبا شنوده الحكم اللي صدر من
محاكم
حكم مدني, واحنا بنتابع الاناجيل.
أيوة. الخطوره ان هي بتهدد الوجود الارثوذكس الوطني ذاته, لان هذه اللائحه والتشدد اللي فيها عملت ما يسمى بالهجره الدينيه الداخليه. الجماعه القبطيه او 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 او, أو المله التي يعني عليها الكنيسه الوطنيه المصريه الان بتتاكل بتتحول الى ملل اخرى بسبب التشدد في هذه المساله.
نعم.
وايضا هذه يعني هناك ايضا مشكله اكبر واعمق فيما يتعلق باللائحه ايضا 57 اللي بتنظم انتخاب البابا. دي لائحه
ارجع لك فيها دي يا استاذ محمود.
نعم.
محمد, هل كان بيعتقد او يعتقد الانبا شنوده انه الانبا متى مسكين خانوا مع السادات؟
في مجموعه اللي هو قال عليهم الانبا شنوده ان كرسي موقف اتحول لكنبه. المجموعه اللي اختارها انبا متى مسكين, المجموعه اللي اختارها السادات من دوم يؤنس الاسقف الغربي اللي اختفى بعد كده, وبعد كده انبا متى مسكين اللي قاعد في دير الانبا مقر هناك. فعلا كان في محبه شديده جدا, زي ما قلت حضرتك في اول مره ما قلت ان مؤتمر تثبيت العقيده كانت بتقام لضرب افكار متى المسكين, لدرجه ان هم عملوا مؤتمر سموه الرابط المشترك بين افكار متى المسكين وماكسيموس صاحب الموضوع ماكسيموس الكبير الفرقعه اللي اختفى بعد كده شويه ماكسيموس, ان هم عايزين يربطوا بين افكار. وده اللي خلى رد من انباء متى المسكين هم الاصول الارثوذكسيه لكتابات متى المسكين. انا عايز بس اضيف حاجه على كلام الاستاذ محمود, موضوع انبا بشوي. انبا بشوي عنده مشاكل خطيره جدا جدا جدا, لدرجه ان في تيار داخل الكنيسه عاملين حمله اسمها طرد الانبا بشوي من الكنيسه المصريه.
طرد
الانبا بشوي من الكنيسه المصريه. وجابوا كذا حاجه. اول حاجه من ضمن الحاجات ان هم شايفين ان هو اصلا مش قبطي ارثوذكس, هو روم ارثوذكس, ودي طبعا اختلافات.
روم ارثوذكس
نعم بيختلف طبعا, بس هم يعني واحد في الخط بس يعني مش قبطي. هو اسمه الحقيقي طبعا ماركوم اسكندر نيكول, هو مهندس وخريج هندسه, في علامات استفهام كبيره جدا 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 وحط جنب جدا دي, ده الراهب الوحيد اللي بيشرف على دير قديسه دميانة بتاع السادات, لم تحصل في الكنيسه المصريه من قبل. وفي مؤرخ اسمه بشوي البسيط كتب في صوت الامه الصحفي عنتر عبد اللطيف مع احوار وفي جريده البشاير كام 2010, قال ان في فضايح للانبا بشوي داخل الدير ده, وفي سلسله اتعملت اسمها سلسله المؤرخ. السلسله دي قائمه فقط لفتح الانبا بشوي وعلاقاته مع الدير والشكاوى اللي جت من دير القديسه دميانة اللي بيشرف عليها الانبا بشوي. واقول اهو دي اول مره في تاريخ الكنيسه ان يشرف راجل على دير سادات, ودي علامه استفهام كبيره جدا اتحطت. ودي علاقه الانبا بشوي مع الانبا شنوده كانت كبيره, لدرجه ان الانبا شنوده هو اللي اختار اسمه بعد ما كان اسمه توماس سيرياني في ايام الرهبنه, اللي اختار له شنوده اللي اختار اسم بشوي اللي هو يسميه انبا بشوي بسبب العلاقه الوقتيه اللي بينهم, ان لدرجه ان هو بقى سكرتير المجمع المقدس. بمناسبه الحالات اللي احنا اخفنا واحد ممكن مرشح في القاعه الهيكليه اللي هتحصل, احنا عاملين نتكلم ونقول اسماء ولكن في قاعه هيكليه هتحصل, وهو اختيار الله. دايما بيقولوا ان
هو اختيار
ربنا
للمقاعد.
نعم. القاعه الهيكليه تمت على تاريخ الكنيسه, احنا عندنا 117 اب. اختيار الكنيسه سبعة فقط لا غير, اول واحد الاب يوحنا ده كان اسقف رقم 48. اللي كان بيحصل زمان ان كان بيختاروا اربع رقاد, بعد ما يختاروا من 25 بعد كده نزل 15 بعد كده بقوا ثلاثة ويحطوا الورقة رابعة. الاربع رقاد الورقة الاولى الثانية الثالثة اسماء, والرابعة بيحط فيها يسوع ابن المسيح, يسوع المسيح ابن الله. ويجيبوا طفل صغير, بعد يجيبوا الازازة يمد الطفل الصغير ايده ويختار, اختار اسم واحد هو ده الاب, اختار اسم يسوع المسيح ان ربنا مش راضي على الثلاثة دول, اعملوا انتخابات ثانية. اتلغت الموضوع ده ايام, فضل بعد كده عما دار سبعة, جه اختار بعد كده بالتزكية الى ان حصل انبا يوساب. انبا يوساب كان ايام ملك فاروق ثم حضر محمد نجيب وعبد النصر. الانبا يوساب كان عنده مشاكل ان كان في خادم بتاعه اسمه ملاك هو اللي كان مسيطر عليه, لدرجه ان في بعض الناس بتقول ان كان في علاقه شاذه بينهم. وده الكلام منتشر, وانا كنت اتصلت باحد القواميس اتاكدت منه من الكلام, افضل طبعا في الاول, بعد كده قال لي لدرجه ان الامه القبطيه قامت بسبب الموضوع ده. فالانبا يوساب دي اصلاحات بس كان في بيقولوا ان السيطره من الخادم بتاعه عليه، فحصل ان هم طلعوه وبعد كده حطوه في البتاع كده رجعوه تاني في الدير رجعوه، بعد كده رجعوا تاني للقرعه. الانبغ الغبيس اسقف البحث العلمي
القرعه اللي حضرتك شرحتها من شويه
هي من شرحها تفصيلين دلوقتي. القرعه اللي هي بيجيبوا زي ما بقول بعد ما يقعدوا الناس شخصيات عامه واعضاء مجلس المجمع المقدس وابو الاخر يختاروا اسماء تتصفى 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 لحد ما يوصل مثلا خمس اسماء او ثلاث اسماء او ما يعلو. بعد كده بيعمل قداس قائم مقام اللي هو اما بخميس دلوقتي قائم مقام بيتم بعد كده بيجمعهم، بعد كده يجيبوا الاطفال اصغر طفل اللي كان اسمه ايمن منير اللي اختار الانبا بشوي اللي عنده 41 سنه دلوقتي وكان حاضر الجنازه الاخيره، بيجيبوا طفل صغير بيعمل عمليه تناول اللي هو بياكله جسده لا وشرابه دم الرب بعد القداس، بعد كده بيحطوه الورقه بيكتبوها بخط معين بحجم معين ويعملوها بشريط احمر يحطوها في سله او بتاع وبعد كده يهزها جامد ويجيب الطفل يختار، اللي اختار ده هو اللي كسب هو اللي يكسب. ده اتعملت ايام الانبا العازر او عازر اللي هو انبا كرولوس انتونيوس سيرياني وانبا بشوي اختار الموضوع ده. هيحصل ده نفس الموضوع نفس المشكله احنا فيها دلوقتي حصلت ايام الانبا كرولوس لما مات قالوا نغير اللائحه ومش عارف ايه قال لك لا ان يستنى الواجب ما يجي جديد يغيرها ما غيرهاش وحصل ضد القاعه الهيكليه.
يعني في الوقت الحالي ما فيش اختيار من الناس دي مباشر
الناس دي هتخش عادي كمرشحين لحد ما يتصفى منهم ثلاثه.
نعم
الانبا بشوي بقى الانبا بشوي عنده مشاكل كتير جدا جدا جدا. اولا عنده مشاكل مع المسلمين بسبب تصريحاته اللي احنا ضيوف والتحريف القران والاخر، عنده مشاكل مع الطرف الاخرى اللي هو كفر الطرف الاخرى في 2005 في مؤتمر تثبيت العقيده لما قال البروتستانت
كفر الكاثوليك
والبروتستانت وكمان داخل الطائفه البروتستانتيه كفر كله قال لك مش داخلين الملكوت مش هيشوفوا الجنه معنى صح.
ده احنا من باب اولى كمان يعني
احنا طبعا عندنا احنا ضيوف وتحريف القران
لما احنا من باب اولى كمان مش هنخش يعني
ولا احنا ولا اليهود هم اللي هيخشوا الاوزوكس تحديدا. وعنده مشاكل مع عنده مشكله ثالثه التيار الموجود اللي هو بيهاجمه دلوقتي بيقوله اطلع بابا بيقوله ان عنده اخت اسلمت اسمها السيده زينب والسيده زينب واخ وعمته اسلمت واسمها السيده فاطمه وفي فيديو حتى موجود على النت السيس بياكد الكلام ده بيقول اخو ابن اخت الانبا بشوي مسلم ففي مشاكل عند الانبا بشوي تحديدا يعني.
استاذ محمود يعني شايف ايه التحديات اللي ممكن تواجه البابا الجديد؟ يعني النهارده هيجي بابا جديد بعد ثورة مطلوب منه ايه علشان نخلص من فخاخ الفتنة الطائفية اللي ولعت اللي كان ساعات بيطلع بعض التصريحات من زكريا بطرس فاذا بينا نفاجأ ان الانبا شنودة يطلع مع عمرو اديب يقول له ردوا على تساؤلاته بيسألكوا عن تحريف القرآن ردوا بيسألكوا عن النبي يعني بتاعكوا فيه ايه فكان بيغذي هذه الفكرة والبعض بيتكلم عن الوطنية الخطيرة اللي كان موجود فيها الانبا شنودة ويتناسوا هذا الكلام. فايه اللي موجود من تحدي جديد قدام البابا الجديد اللي هيجي يقعد على كرسي البابوية عشان يظبط ايقاع الكنيسة يرجعها تاني لفكرة الوعظ وفكرة المواد الروحية اللي بتلقى اليهم وزي ما حضرتك قلت يبقى بره بعض الناس اللي بيتحركوا في من المسيحيين بيدخلوا في البرلمان وبيدخلوا في اللجنة تسهيل الدستور بعيد عن فكرة التشدد اللي كان موجود ايام البابا.
نعم هو زي ما قلت انا من شوية كده حسب تقديري الشخصي ان هو لازم يكون فعلا يعني بابا توافقي او تصالح والتوافقي بمعنى ان هو ليس يعني توافقيا بشأن الايه التجاذبات والانقسامات الموجودة داخل الكنيسة وانما ايضا توافقيا مع وتصالحيا مع المجتمع ومع الدولة ومع المشاعر العامة الجديدة. يعني خلي بالك دلوقتي اصبح الاقباط خرجوا بدأوا يخرجوا من داخل اسوار الكنيسة ويتحركوا في الفضاء الرحب للدولة نفسها. يعني ما حدث في ماسبيرو كان ده له دلالته الخطيرة ايضا ان بدأ الاقباط يطلعوا من خارج الكنائس وبدأوا يتحركوا ويعملوا اعتصامات واضرابات ويشاركوا في الحياة العامة. كذلك بدأت يعني انضموا للأحزاب السياسية بدأوا يخشوا الانتخابات ويفوزوا فعلا على قوائم وطنية مش على قوائم طائفية. يعني الصوت الطائفي يعني ايه تراجع كتير جدا ان في كتير جدا من
ما كنتش بتشوف احداث ماسبيرو فيها شغل طائفي شويه من فولباتيرو
بالتاكيد تم استثماره وتوظيفه بانتهازيه شديده جدا بعض القساوسه المتطرفين طبعا لان اسمهم كانت معروفه وبعض الفيديوهات على اليوتيوب يعني
موجوده.
نعم لكن انا في تقديري الشخصي انه الحمائم اللي بيسموها حمائم الكنيسه
هو اللي هينتصروا في النهاية. واعتقد ان البابا اللي جاي هيجي من الحمائم, وزي ما فضل الدكتور الاستاذ محمد فعلا يعني الناس بتعتقد ان بوشوي الاكثر تشددا والرجل القوي داخل الكنيسة هو اللي هينتصر في النهاية. وهو لا, هذا الكلام طبعا بالتأكيد لا. الكلام اللي يعني بـ 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 بأي حزبة سياسية او عقلانية او اي حزبة رياضية زي ما تفضل بقى دلوقتي, اعتقد انه فرصه في الفوز هتبقى صعبة جدا جدا. واعتقد ان هناك في اسماء لها قبول اما داخل الكنيسة او خارجها من الاقباط او من الدولة, يعني اكثر اعتدال واكثر توسط واكثر سماحة, زي الانبا يونس. وزي
عندي سؤال كده, ما فيش حضرتك هواجس ان ممكن اللي جاي يخلف البابا شنودة يحاول يعمل مزايدة عشان يكسب تأييد المسيحيين ويديهم حقوق واسعة جدا ويوغلهم على الدولة بحيث يحسسهم ان احنا اصحاب الارض واحنا واحنا, وما يحاولش يوصلهم فكرة ان احنا نعيش في تسامح وهدوء والعقائد هيحكم الله بيننا يوم القيامة فيها بدون التراشقات اللي بتحصل دي؟
هو الحقيقة دايما يعني دايما البابا اي بابا بيعتلي الكرس البابوي بيكون له سلطة روحية كبيرة جدا على 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 المسيحيين, لانهم حتى يعتقدون فيه نوع من القدر من القداسة. وبالتالي اي يعني اي خيارات واي اجندة ستوضع من قبله اعتقد ان هي ستنال رضا وتوافق عام داخل الجماعة القبطية المصرية. وهو المشكلة ان يعني مع السلام الاجتماعي اللي كان موجود في مصر, يعني كان موجود حتى عام 1972 يعني قبل ان يظهر البابا شنودة ويعتلي الكرسي البابوي, كل الاحتقانات والمشاكل الطائفية اللي حصلت الكبيرة في مصر حصلت مع وجود البابا شنودة. النزاعات اللي كانت دايما يعني يعني في نزاعات, يعني مثلا يعني زي ما اتفضل بس بقول لك, كان الكنيسه بتدور على 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 السياده وناس على الانفصال
بالضبط.
هذا صحيح, ولكن فكره الانفصال ونزاعات نفسها كانت منتشره جدا بين عوام الاقباط, وهذه النزاعات او هذه الافكار ديت ايضا كانت نتاج وجود البابا شنودة طوال هذه الفتره. في تقديري الشخصي ان دايما البابا هو مناط الولاء والبهراء بالنسبه لي للاقباط. وحضرتك لو انت تابعت الحزن العميق و اللي موجود لدى الجماعة القبطية يعني بعد وفاة البابا, يعني تتأكد ان دايما البابا دايما هو صاحب الكلمة الفصل والنهائية في هذه المسألة. وهذه الرؤية هي التي يعني تيقن منها مبارك وبدأ يراهن عليها ايضا في علاقته مع الكنيسة المصرية اثناء وجود بابا شنودة.
استاذ محمد, يعني هل بتتصور انه الغرب ممكن يرمي بشكل او باخر على اختيار البابا اللي موجود, ولا هي علاقه كنسيه بحته ملهاش علاقه بالغرب وعلاقته بالغرب وميله انه بيتم التعامل وبتوظف, دي حاجه. والحاجه الثانيه, بتشوف ايه الاخطاء اللي وقع فيها البابا شنودة طوال فتره اعتلائه للكرسي الكنيسه البابويه, خصوصا انه كان له تصريحات عدم الترحم عدم الترحم على غير الارثوذكس, حرمانهم من الملكوت والجنه, رغم ان احنا عندنا مسلمين النهارده يعني بيقتلونا عشان بنقول لا يجوز الترحم على غير المسلم. فكره صدامه مع القس ابراهيم عبد السيد على ما اتصور, يعني ممكن
عبد السيد وهو منع كمان من الصلاه عليه في اي كنيسه لدرجه الصلاه عليه في كنيسه بعد كده. السبب هبتدي من اول خالص, موضوع علاقه الغرب بالداخل. انا عايز بس اقول حاجه, ان في كلمه كده كان بيدرسنا زمان ان النصارى بتوع مصر وقفوا جنب صلاح الدين الايوبي قدام الحملات الصليبيه وقعدوا يتكلموا ويمجدوا في الموضوع ده كتير. للاسف السبب الوحيد ان بمنتهى البساطه دين الشرق غير دين الغرب بالنسبه للكنيسه. الكنيسه الارثوذكسيه معناها الخط المستقيم, والكنيسه الانجيليه الكاثوليكيه دين خالص مختلفين في حتى هويتهم
الفاتيكان.
ففي ذكاء حصل ان انا لو وقفت مع الفاتيكان, مني كان في خيانات من بعض الايام جرجس ومعلم جرجس ويعقوب والناس دي كلها ايام حمل الكليبه والاخو وتكوين الجيش المستعيد والاخو, بس مش هنخش فيها. في ذكاء حصل, ذكاء هنا ان انا لازم اشوف في الموضوع ده, انا لو دخلت واحد صاحب منهج تاني هيدوس عليا وهيطبق المنهج مش الكاثوليكي, هيطبق المنهج مش الكاثوليكي, بس المسلمين مدينا حريه. فاختاروا هنا الوقوف مع صلاح الدين الايوبي, واختاروا الوقوف لمصلحه الدين, لان ايام اسكندريه زمان كان في بينهم تنافر, الكنيسة الكاثوليكية بقيادة ذات الفاتيكان والكنيسة الأرثوذكسية بقيادة شنودة هما في حوار على فكرة بشوي موجود في الحوار دي بينهم، ودايما يحصل خناقات هناك في طبيعة الإله، يسوع ده إله ولا ابن إنسان، في نظرتنا لمريم، نظرتنا للكتاب المقدس 76 66 73 ولا أخوه. موضوع الغرب في حركة وصل للأسف الشديد احنا يعني سايبينها، هي منظمات الأقباط أو منظمات أقباط المحكمة دي الحركة الوصل بمنتهى البساطة في
بين الغرب
بين الغرب الكنيسة هنا، منظمة الهيئة القبطية الإنجليزية، الهيئة القبطية الأمريكية، الهيئة القبطية الكندية، الهيئة القبطية في سيدني في أستراليا، الهيئة القبطية في فرنسا، الهيئة القبطية اللي مش عارف موجودة فين، كل دي هي دي هي دي هي دي الفصل. حصل ضغط على الكنيسة المصرية ان لازم نقعد مع الناس دي، لان الكنيسة المصرية شايفة ان في خط اصلاح لازم نمشي عليه، خط مستقيم مش عايزين نتكلم مع الناس دي، في خط علماني بقيادة المفكر كمال زاخر وهو الاخوه، وفي ماشيين في اتجاه، ومنظمات اقباط المهجة ماشيين في اتجاه ضغط جامد جدا على الدولة وعلى البرلمان، وقال لك هنمنع المعونة وهنعمل وهنسوي مش عارف ايه، والكنيسة بتلاقي الكنيسة بعت لهم موفد يعني جميل جدا محدش واخد باله، مؤس عزيز، مؤس عزيز راجل كان كاهن في كنيسة المعلقة وعنده مشاكل مع وزير الثقافة فوحسني، قاعد يشتم شوية في المسلمين، واحد بابا شنودة طلعه بره، اقعد بابا جاهز زكريا بطرس اشتم براحتك من هناك، طلع في قناة التاريخ، طلع في قناة الحقيقة، طلع في قناة الوغاء، وعمل قناة كده فضائية وقاعد يشتم منها، والمصيبة اللي هو عنده كتاب لا نفسي للآخرين لازم فيه المحبة والحب والكلام ده كله ويشتم، هو اللي بعته. زكريا بطرس لحد الآن لم يشلح من الكنيسة القبطية، وده كان موقف مغزي للكنيسه المصريه اللي هي سايبه شويه، قالت بشويه سايبه او شنوده سايبه، قالت هو تعليمه غير تعليم الكنيسه. طب ايه رايك في اللي بيعمله؟ لا عادي سيبه، مؤس عزيز لم يشلح من الكنيسه القبطيه. القمص عبد المسيح بسيط بيطلع لحد الان في القناه، القناه دي بتسب. بمناسبه القمص عبد المسيح بسيط، يعني في حاجه غريبه جدا، القمص عبد المسيح بسيط كان من ضمن الحاجات احنا اتكلمنا عليها موضوع الجواز. القمص عبد المسيح بسيط عنده بنته صحفيه كانت صوت الامه اسمها ميري عبد المسيح بسيط، ميري عبد المسيح بسيط كان عندها مشكله مع جوزها، وكان المسؤول عن الموضوع لأم بابولا اللي احنا غافلينه هو اسقف طنطا، هو المسؤول عن الحالات دي أم بابولا، وعلى فكره موشح مهم جدا ان هو يمسك برضه أم بابولا. حصل يعني مش عايز اقول تواطؤ، ولكن ميري عبد المسيح بسيط حولت ملة من ارثوذكسيه، وابوها هو اسمه وزير الدفاع، حولت ملة للانجيليه عشان ترفع قضيه خلع، والحكم موجود على النت، الحكم اللي حصل ان شارع الاستماع اتطبق هنا، فخدت خلع من جوزها بسبب شارع الاستماع، ورجعت تاني للارثوذكسيه زي حاله هاله صدقي بالظبط، هاله صدقي خدت
الممثله
من الممثله خدت من الحل من بابا شنوده اللي تتحول الى البروتستانتيه، ترفع قضيه خلع على جوزها، ترجع جوزها مش عارف يتجوز لحد دلوقتي، وهي اتجوزت مخلفه دلوقتي. دي المشكله ان الكنيسه فعلا كانت بتتعامل مع بعض القضايا بمنتهى العجب، قضيه ميري عبد المسيح بسيط، قضية هالة صدقي، وفي اللي يدفع اكتر هو اللي طلب، وحتى جزء هالة صدقي قال ان اتعود عليه انه يدفع 100,000 جنيه عشان الموضوع يخلص، ففتح برضه قضية الفلوس بتاعت الكنيسة منين وفين وحاج جاي ومنين، لان حصل ان الاستاذ هيكل في خيف الغضب قال ان الاب سرمون اللي اتقتل في المنصة اكتشفوا عنده 10 مليون دولار في فلوسه بره، هو كان اسره في الخدمات اللي كان بيلم ياخد فلوس، فمنين الفلوس دي؟ طب صوت البابا شنو دلوقتي كام؟ صوت الناس دلوقتي كام؟ محمد الباز الصحفي كان كاتب في الفجر او كاتب حتى في كتاب اسمه البابا الوجه والقناع، كاتب بيقول الثروات الاساويس بيجيبوا فلوس منين؟ السيس كان معهوش فلوس، بقى عنده عربيه، بقى عنده فيلا، بقى عنده شقه، بقى عنده بقى عنده بقى عنده.
احنا نفضح الشيخ بس، انا بالاسيس ما بنسالش عنه.
بالظبط هي دي الفكره، ان احنا نيجي عند يعني هم يا رب دقنهم بمجال دين، احنا نربي دقنين نبقى ارهابيين، دي كانت القاعده اللي ماشيه في الاعلام للاسف الشديد. موضوع ابراهيم عبد السيد، ابراهيم عبد السيد كان ماشي خط اصلاح زي ما انت مسكين بالظبط. حصل ان هو بدا يكتب في موضوع الجواز وموضوع البابويه ولازم نغير القاعده، اتقلب عليه 180 درجه، الراجل لما مات مش لاقيين كنيسه يصلي عليه، تم اصدار فرمان.
ده كان ارثوذكسي؟
كان ارثوذكسي، تم اصدار فرمان من بابا شنودة ممنوع اي كنيسه ارثوذكسيه تصلي عليه، يعني حتى الرحمه بينهم، ده اللي قاله الاستاذ محمود ان انت شنودة لما دخل عمل انشقاق داخلي داخل الكنيسه، عمل فريقين، فريق بقياده اليد الحديديه او الراجل الحديد زي ما بيسموه اللي هو انبا بشوي، الدبلوماسي الحكيم الراجل ذو الجذور البروتستانتيه هو انبا موسى لعين اسقف الشباب 85، والراجل اللي هو دلوقتي يعني علاقته كويسه جدا برجال الاعمال هو انبا يؤنس، طبعا صديق شخصي نجيب سويس، صديق شخصي لثوبة باسيلي اللي عامل له القناه بتاعته اللي بيطلع عليها على طول، هو صاحب الموضوع ان الرؤيه ان بابا مات وانا اللي همسك مكانه، ده الانبا يؤنس، وراجل العلم والاعلام هو راجل انبا اميه.
اجمالا ده مين؟
مين؟
مكاري يونان.
مكاري يونان هو
قال غير المسيحي متلبس بجن ولا الشيطان.
هو مكاري يونان للاسف هو مش عاوز. وبشوي ليه كلمه مهمه جدا. بشوي كان قبل كده في شيكاغو في كنيسه في شيكاغو, فدخل لقى صوت الانبا كرولوس متعلق, انبا كرولوس السادس, قال لهم انتوا ليه متعلقين صوت المش عاوز ده هنا؟ فالضرب هناك على فكره ضرب جامد جدا من السيس والخادم بتاعه. فهو بشوي باصص لشنودة, بشوي باصص لمكاري يونان ان هو مش عاوز. راجل عنده تعليميته بستانتية خمسينية مش على التعليم الاساسية الارثوذكسية, طبعا مصطلحات كبيرة شوية بس يعني بحاول ببساطة ان هو مش على التعليم الصحيح, يعني مش على التعليم الارثوذكسية, هو تعليم بستانتي خمسيني زي زكريا بطرس. فاحنا ده عنعمله ان هو راجل لازم يتحاكم قريب. بس مكاري يونان كان مسنود سندة قوية جدا داخل الكنيسة, وبشوي كان بيحاول كذا مرة يعمله فخ عشان يوقعوا فيه ومكاري يونان يطلع منه. بشوي لو مسك ولا هنلاقي متياس نص, ولا هنلاقي فلوتين جميل, ولا هنلاقي مكاري يونان, ولا هنلاقي ناس معينه كده بتطلع في الاوضه دي. مش هيلم الناس دي كلها ويحطهم ويقفل عليهم, يا اما يجابدهم من الكهنوت بدل ما يبقى اسمه قمص كذا هيبقى اسمه فلان الفلاني. ولما بيتجلد من الكهنوت ما بيليش ياكل, وبناس بتموت بسبب الموضوع ده. يعني المحكمات الكنسيه, انت احنا بنعتقد المحكمات العسكريه صح, المحكمات الكنسيه يعني بتدرس في المحكمات العسكريه.
استاذ محمود طبعا التاريخ اللي بيقوله عشان يمكن ده جديد علينا ما نعرفوش. استاذ محمود من الوجهه السياسيه بتشوف يعني بعد اختيار البابا, هل بتتصور زي ما سالت الاستاذ محمد الغرب هيبص زي للبابا الجديد, وخصوصا ان كان البابا شنوده ضرب بجذوره الوثيقه, سفرياته اللي كانت الكثيره للولايات المتحده الامريكيه, وكانت دايما حالات الغضب اللي بتسود ايام ما كان بيذهب الرئيس المخلوع لامريكا لاقي المسيحيين هناك والاقباط وقافله في مزارته رافضين, وكان في واضح انه في ربط معين بين البابا جوه مصر وبين الغرب في المصالح, ما نظام صفقات زي الصفقات السياسيه, وبعد شويه عن مساله الوعظ اللهم الا قليل, لا حتى لما كان بيغضب من قرار او حاجه كان بيروح دير وادي النطرون يعتزل ويسيب ويسبب غضب المسيحيين على انه في حاجه حصلت. بتشوف ازاي الغرب هيتعامل مع البابا الجديد, وازاي الدوله هنا اصلا هتنظر للبابا الجديد؟ هل بنفس نظره البابا شنوده كان له قوه وجبروت على الدوله بكل صراحه كده حتى بما فيها الرئاسه, ولا الصوره هتتغير؟
الاول بس الحقيقه عايز يعني اشير الى ان ابراهيم عبد السيد الصراحه كان يعني كان صديقا لي شخصيا,
صديق لحضرتك
صديق نعم, واهداني كل كتبه التي تكلم فيها عن اموال الكنيسه. يعني اكثر كتاب اغضى بابا شنوده, ويعني بابا شنوده على فكره كفره يعني, وفعلا امر بعدم الصلاه عليه ولفوا عليه في كل الكنائس فعلا عشان يعني
ما فيش رحمه,
ما فيش, لا لا ما فيش رحمه عن بابا شنوده خالص في هذه المسائل يعني. ايضا المبشر الشهير هو زكريا بطرس,
زكريا بطرس
بعت لي بنفسه رساله وانا نشرتها على فكره في مقالي اليومي فكره المصريون, واعترفت فيها فعلا يعني انا نشرتها بالكامل زي ما هي ولم اعقب عليها يعني.
رساله عن
رساله بعتها لي يعني, خد بالك ازاي, وبيقول لي فيها يعني هو بيدعوني فيها للمسيحيه يعني, هو كلامه بيدعوني فيها للمسيحيه وكده يعني, بس هو اتكلم في الرساله كلها بالكامل كده ان هو البابا شنوده ما يعني ما هو غير مشروع فعلا يعني, في وتحدى بابا شنوده, لا تحدى بابا شنوده ان هو طلع القرار,
كان بيتحدى بشوي ساعتها,
لا قال بابا شنوده نفسه قال له خلي بابا شنوده طلع يقول لك يطلع القرار ينشره ان انا مش فاهم من الكنيسه, واعترف بالكلام ده ونشرته عادي جدا. كان فيها شويه معلومات كانت مهمه, هو على فكره هو احمق على فكره يعني, هو ما عندوش حصافه خالص يعني, انت لو جيت يعني تحلل مضمون,
لا ما انا عارف احنا
لو جيت تحلل مضمون الرساله اللي بعتها لي ده شخصيه كتير جدا من الحمق والنزق الحقيقه يعني. بالنسبه لي يعني بالنسبه لموقف الغرب من البابا الجديد, انا اعتقد ان الغرب ليس معنيا باختيار البابا الجديد, هو الغرب هو يعني بيتعامل مع الملف القبطي بانتهازيه شديده جدا يعني. الغرب كل القوى الغربيه لا يعنيها الملف القبطي, وليست يعني مثلا يعني قلوبها على الاقباط وعلى حقوق الاقباط, وانما تظل الورقة القبطية هي ورقة في يد الغرب للمساومة وللابتزاز يعني, كلما يعني
لعب الأقليات
دي معروفة يعني. يعني أيضا الدولة المصرية يعني طوال عمرها مثلا أو مثلا خاصة في عهد الرئيس السابق كانت دايما أيضا بتختطف الحالة القبطية وبتستخدمها أيضا في ابتزاز الغرب وتخويف الغرب من
الإخوان المسلمين ومن التيار الإسلامي. كذلك هناك نخبة سياسية ونخبة علمانية ويسارية متطرفة أيضا اختطفت الملف القبطي وبدأت أيضا تزايد عليه
زي مايكل مونير والمجموعة
بتزايد عليه وحولته إلى حسابات بنكية وشيكات ويعني أوراق بنكنوت. الحقيقة أن الكل كان بيتاجر بالملف القبطي قبل الثورة.
هل المسيحيون
هو نفسه لذلك؟ حتى البابا شنودة نفسه كان مختطف الحلقة كلها وبدأ أيضا يوظفها لحساب مشروعه وطموحاته السياسية الكبيرة اللي كان بيحلم بها. الحقيقة أنا كنت مشفق جدا على أقباط مصر لأنهم يعني كتير جدا من القوى الدولية والمحلية وداخل
الكنيسة.
الجماعة القبطية نفسها أيضا كله كان بيستبيح الأقباط وبيحولهم إلى إلى مصالح كبيرة وإلى حسابات بنكية كما أشرت منذ قليل.
ده يخلينا أسألك سؤال. نعم. هل المسيحيين هيتخوفوا الفترة اللي جاية إنه مش يحس إن حد هيوصلهم حقوقهم؟ هم حسوا إنه الأنبا شنودة وصلهم حقوقهم جدا جدا وإداهم فوق ما يتصوروا. هل هيتخوفوا من البابا الجديد أو هيحاولوا بقدر المستطاع يرهنوا على حد يكون له عصا غليظة، ولا هنحاول نرجع لحالة التسامح بين المسلمين والمسيحيين اللي كانت موجودة قبل تولي البابا شنودة؟
هو في تقدير الشخص طبعا انه البابا شنودة عبء كبير جدا على اي بابا هيجي بعديه. الحقيقة يعني هو كان شخصية طموحة وبيتمتع بكاريزما وبيعتقد الرأي العام القبطي بأكمله بيعتقد انه يعني عاش اظهى عصوره في عهد البابا شنودة، وبالتأكيد دوت طبعا بيمثل عبء كبير جدا على البابا الذي سيخلفه، ده بالتأكيد. لكن هي المسألة كلها بتتعلق ان احنا عايزين نشوف المشهد السياسي في مصر على ايه بمجمله بالكامل بكل اجزاء الصورة وليست في شكلها المبعثرة. يعني احنا بنتكلم عن الكنيسة وبنتكلم عن الاحداث اللي فيها دلوقتي وكأنها حالة مستقلة عن السياق السياسي والاجتماعي المصري. مصر تغيرت كتير جدا على فكرة، يعني مصر خلاص بات فيها يعني برلمان منتخب ومجلس شورى منتخب، وعن قريب تكون فيها حكومة منتخبة ورئيس دولة منتخب. رئيس الدولة اللي جاي ده هو ليس يعني حسن مبارك، لا ده يبقى جاي منتخب مع الشرعية ومع تفويض من الشعب. يعني في تقديري الشخصي أن علاقة الكنيسة بالدولة الفترة اللي جاية دي هتختلف تماما عن علاقتها عن ما كانت عليه قبل الثورة. مصر اتغيرت والكنيسة لازم تتغير، والبابا اللي جاي لازم يكون بابا فعلا قادم بضمير الثورة ويكون معبر عن الحالة الجديدة. لو جه بابا يعني بيحمل نفس الجينات الوراثية للبابا شنودة اعتقد انه هو هيفشل بالتأكيد ويخش في صدام عنيف جدا، وهيحول الحالة القبطية كلها بالكامل الى عبء حقيقي على التطور الديمقراطي اللي احنا مستنيينه الفترة اللي جاية.
دكتور يوسف زيدان صاحب راية عزازيل بيشوف ان وصول الانبا بشوي للكرسي الباباوي بيقول هيغير من شخصيته بسبب تبعات المنصب، توافق ولا تخالف؟ وما لسه ما قلتليش حضرتك في عجالة كده وهنفرد للكلام ده عشان برضو نحاول نعمل حالة من التصالح في الفترة المقبلة ما بين الكنيسة والمجتمع، ايه الاخطاء اللي وقع فيها في عناوين الانبا شنودة؟
مش اولا طبعا عايز اقول ان الدكتور يوسف زيدان كان صديق شخصي للانبا بشوي وكان بيزوره كتير وكان بيطلع بحكم من شغله، كان رئيس قسم المخطوطات في جامعه الاسكندريه، وللاسف حصل انقلاب فجاه على بعض هما الاثنين، وهو عمل ولايه عزازيل وانبا بشوي رد عليه في كتاب هو مش كاتبه على فكره خالص، هو جاب مجموعه من الناس كتبوه له. اكيد هيغير من شخصيته، وعلى فكره موضوع الانحسار الاعلامي عن انبا شوي بعد المفاجاه الكبيره كان بسبب تعليمات الانبا شنودة ليه، انه كان بيهيئه ان هو يكون البابا القادم، وكان شنودة نفسه يكون بشوي هو البابا القادم، لان زي ما قلت يعني جورج حبيب بباوي كتب في كتاب قال لك انا مستعجب ازاي واحد عنده 18 سنة يخش في سلك الوهبانة كده وعلى معرفة التفاهم هو الانبا بشوي، تفكروا من الكتابات. والانبا بشوي للأسف فيه تصريح مهم جدا بمناسبة ان القادم لازم يكون مع السواء، لا خالص بالعكس، القادم وكل اعضاء مجمع مقدس 2005 كتبوا كتاب مبارك لحسن مبارك ان هو يترشح في 2005. انبا بشوي تصريح في الدستور انا اوافق على ترشيح جمال مبارك خلفا لوالده، لان ارى ان في ترشيحات هرشحه. كل اعضاء المجمع المقدس الموجودين كانوا مع حسن مبارك
مع التوريث
وشايفينها، لا شايفينها اصلح، شايفينها طالما هو اتربى في بيت الرئاسه فاكيد هيطلع رئيس
وضد الثوره.
فلا اللي جاي
احنا بنتكلم عن الشيعة عندهم تقية. اعتقد ان البابا الجاي هيستخدم التقية. انا كنت كاتب مقالة في موقع قبل وفاة البابا شنودة بيومين، كتبت اسمها وفاة الانبا شنودة، كتبت قلت ان خلاص مش هنتظر وفاة الانبا شنودة يوم 15 قبل يوم 15، وقلت ان احنا انا مش عارف الناس اللي نزمت متضايقة بالادلة المنطقية والعقلية اكينا هنموت كلنا هنموت، وقلت ان احنا مش هنتظر طويلا، وفعلا يومين ومات. وقلت ان البابا القادم هيجي يفتتح خطاب ويقول اذا مات البابا شنودة فكلنا البابا شنودة، ده عشان يكتسب الشعب الاول محبة الشعب حتى
زي السادات وجمال عبد الناصر بالزبط. اذا مات جمال فكلنا جمال،
كلنا جمال، اي عشان يكتسب حب الشعب الكنيسة الاول، لان اكيد شعب الكنيسة هينظر للبابا القادم انت ابن بابا شنودة، يعني لازم تمشي على مسار البابا شنودة. فالانبا بشوية، الانبا موسى عنده مشكلة بس وحيدة ان هو جذور بستانتية، جذور انجيلية، والده كان احد يعني طوائف الرئيس طائفة انجيلية، عشان كده عينه اسكر في الشباب. اختار الانبا شنودة، واحنا اتكلمنا في عجالة، اول خطأ ان هو دخل الكنيسة في معركة خاسرة هي معركة السياسة، واصبح كل قسيس للاسف يطلع في البرامج التلفزيونية الاخيرة بيتكلم في السياسة. وعلى فكرة الانبا شنودة فقد السيطرة على اولاده من 2006، اول ما عمل عملية في العمود الفقري 2006 تحديدا، اول ما سافر وحسوا ان مرض البابا خلاص بقى بدأ يكبر، ففقد السيطرة على اولاده، بدليل ان ظهر متياس نصر، بدليل ان ظهر في الباتيك جميل، واعترضوا على جواب الانبا شنودة ايام ما كان معتصمين في مزبير، وحصل هنا مقولة الكبير انبا كورلس ابن الطاع يحل عليه البركة، اللي كان مقولة اللي هما كانوا بيعتبرينها هي اية من انجيل او عدد من انجيل، واتضح ليه مقولة الانبا كورلس اصلا، قالك لا مش هنسمع. كان دايما زمان لما تتكلم مع حد يقولك ابن البار يحل عليه الطاعة، يحل عليه الطاعة فما اسمعش. تاني حاجة من ضمن المشاكل، هو فعلا دخل الكنيسة في مشاكل مع المسلمين، دخل الكنيسة في مشاكل خارج القطار، القطار خارج مصر في الاثيوبيا وفي برا مصر، عمل مشاكل كتير جدا. اتمنى ان احنا شيخ خالد يعني اتمنى ان يكون برنامج مصر الجديدة يناقش الاخر ويناقش فكر الاخر ويناقش الكنيسة، ان هم موجودين معنا تاريخيا وثقافيا وعقديا. اتمنى ان حضرتك تفتح المجال ده، لان الموضوع ده فيه كلام كتير جدا جدا جدا.
انا هبتدي من الاسبوع الجاي، لانه ملف مهم جدا جميل. في محاولة يشهد الله لعودة فكرة التسامح والهدوء وعدم التراشق بين المسلمين والمسيحيين في الفترة القادمة، وعدم ذوبان العقائد بشكل يخلينا نقعد مستفزين حتى من البهوات اللي طول النهار والليل عاملين مناحة وبيشتموا اللي بيخالف عقيدته. هفتح معاك ثلاثة يا أستاذ محمد. أستاذ جمال في دقيقتين خلاص دخل الحديث مع حضرتك، أستاذ محمود أنا أسف، في دقيقتين حضرتك نصيحتك لو في بابا جاي جديد يقعد تقول له إيه، وتقول للمسيحيين أو النصارى في مصر في الفترة المقبلة ايه الواجب عليهم عشان نكسر الفتنة اللي زادت في الفترة اللي فاتت، قد نكون سبب فيها بسبب استفزاز، قد نكون بسبب غياب وعي، قد نكون بسبب ان احنا بنجهل الحالة المسيحية في مصر جدا وعمق العلاقات المسيحية المسلمة في مصر من خلال الجيرة ومن خلال القتال في 6 اكتوبر ومن خلاله من خلال تقول ايه.
نعم، هو بالنسبة للبابا الجديد يعني لازم يفهم ولازم يعرف ان تجربة البابا شنودة كانت يعني خلفت مرارات اجتماعية وسياسية كبيرة جدا، وتحولت الكنيسة في عهده من دورها الروحي الى دور سياسي، وخسر كتير زي ما قال الاستاذ محمد بسبب هذه المسألة، خسر كتير جدا على مستوى الوعي الوطني بصفة عامة، بتكلمش على شعب الكنيسة كما يعني يصطلح. ولكن انا اتمنى من بابا الجديد انه يعني يعود بالكنيسة الى دورها الروحي، وهو ده دورها التاريخي، وهو ده دورها الحقيقي الذي تستقي منه شرعيتها الدينية. واتمنى من اخواننا الاقباط، احنا الوقت في مصر بتحول الى دولة ديمقراطية، الفترة اللي جاية فعلا بنتنفس فيها نسائم الحرية، ما اصبحش هناك ولا توجد لك اي وصايا من اي سلطة دلوقتي على رأيي او على صوتي وعلى ارادتي. اصبحت البلد اكثر انفتاحا سياسيا، الاطر السياسية والاحزاب والنقابات المهنية خلاص تحررت من وصاية مباحث امن الدولة المنحل، مفيش هناك خوف، بامكانك انك انت فعلا تنتظم وتشارك اخوك المسلم في مؤسسات الدولة الوطنية وتخرج عن الكنيسة. احنا عايزين دلوقتي يكون عملية الفرز على اساس وطني وليس على اساس طائفي. طول عمر مصر كانت كده، ولكن حصل قطيعة حقيقية طوال 40 عام الماضية بسبب وجود البابا شنودة ومشروعه السياسي شديد التطرف.
بشكر حضرتك استاذ محمد ولينا لقاءات محدده مع حضرتك استاذ محمود. بشكر حضرتك على وجودك معانا. انا بس بدقيقه كده الرسائل اس ام اس اللي بتوصلنا على 9420 من مصر. يا شيخ خالد شفاك الله وعافاك، ريت تستضيف دكتور ياسر برهامي لتأييد الشيخ حازم. حاضر يا شيخ خالد. الشيخ ابي اسحاق قال انه يؤيد الشيخ حازم، هل هناك قول بعد قول الشيخ اسحاق؟ لماذا التاخر من الهيئه الشرعيه؟ تسال الهيئه عن ذلك. الفضائيه المصريه لم ترفع عظام العصر والمغرب اليوم بسبب جنازه البابا، ما رايك يا شيخ خالد؟ لا تعليق. قائد مرور العاشر رمضان يجبر سيارات الميكروباص على شراء طفايات حريق 12 كيلو من المرور لصالح صندوق تكافل ضباط الشرطه. بلاغ لوزير الداخليه حق في المشكله دي. اغيثوني، انا طبيبه متزوجه بمدينه العبور وعملي بمديريه الشؤون الصحيه بالمنوفيه، ولم استطع الجمع بينه وبين اسرتي، فقمت بعمل اجازات كثيره وقد اوشكت اجازاتي على الانتهاء لتعسف المسؤولين بحجه حاجه العمل لا تسمح. ادي مصيبتنا، نجيب واحد شغال في 6 اكتوبر نوديه شغل في اخر الدنيا في مدينه نصر، وبتاع مدينه نصر نجيب اكتوبر. مفيش اي تنسيق، مفيش اي ترتيب. هي دي مصر يا استاذه. شيخ خالد عايز تعرف المصايب بتزيد ليه في الكم والنوع؟ قناه الجزيره شغاله علينا، والجزيره المباشر جاسوسيه بتعرف نقاط الضعف وبتضرب فيها بعمق الحاجه اسماء فتوح. يا شيخ خالد قول كلمه لمحمد ابو العنين قبل ما تحصل كارثه في مصنع السيراميك. انا مش عارف الموضوع وصل لفين، لان بيقولوا لي ان حصل تسويات. اخي اقسم بالله بنزينه موجوده تحت الدائري، بلطجيه التكاتك بيملوا الجرادل من البنزينه. يا ريتك تقول لنا البنزين تحت الدائري فين، هو الدائري ده 40 كيلو. ابعت لنا اسم البنزينه او مكانها بالتحديد واحنا نبلغ الشرطه. بشكر حضراتكم مره ثانيه. فاصل ونواصل مع الاستاذ محمد ابراهيم مبروك المفكر الاسلامي في الاسلام النفعي والجدل السياسي في مصر الان، وحكم محكمه القضاء الاداري في اللجنه التاسيسيه للدستور 50 و50. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ محمد إبراهيم مبروك بعد طول غياب عننا المفكر الإسلامي المحترم، عشان نتكلم عن الإسلام البراجماتي أو النافعي زي ما يحب يسميه. في الكتاب اللي عامله كان اسمه يا أستاذ محمد الإسلام الليبرالي،
الإسلام النفعي. لا، الإسلام النفعي ده الكتاب الأولاني.
الإسلام
بعد كده كتب الكتاب الإسلام الليبرالي بعديه بحوالي 10 سنين أو 15 سنة.
طب عايزين برضو نعرف يعني إيه إسلام، إيه الفرق بين كلمة إسلام نفعي وليبرالي، وعلاقة ده بالمفاهيم الأمريكية؟
لا يعني ما اقدرش ان انا اقول كل ده كده مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول لازم انا اشرح يعني ايه فكره الاسلام النفعي، وازاي التنظير لهذا الموضوع اتى بالنتائج او الواقع اللي احنا موجودين فيها.
كويس.
اللي هي من اهم معالمه الاسلام الليبرالي. ابتدي من الكلام الاول، فكره الاسلام النفعي دي جت ازاي؟ هو اصلا نتيجة أحداث ما في حصلت بالنسبة لي أنا شخصيا يعني في أوائل الثمانينات. حدث يعني شيء يعتقد لا يمكن أبدا حسبه بالمنطق أو بحسابات عقلانية يعني.
نعم.
فبحثت عن تفسير هذا الموضوع، إزاي إن من الممكن في أحداث هذا المجتمع تحدث مصيبة مثل التي حدثت، التي يرفضها اي منطق او يرفضها اي عقل. كنت طبعا لسه صغير، ولكن كنت طول عمري متفرغ للقراءه من خلال الاف الكتب. وصلت في النهايه ان في حاجه في امريكا اسمها الفلسفه البرجماتيه. الفلسفه البرجماتيه ديت بتحول الاشياء الى ماده نفعيه فقط لا غير. بمعنى ان هي ما بتقولش للناس ان في ربنا موجود او مش موجود، في دين او ما فيش دين، ايه حق وايه باطل. هي بتلغي كل هذه الثنائيات، ما فيش ابدا اي اتجاهين. في اتجاه واحد اخترعته هذه الفلسفة، هي ان كل ما يأتي تجريبه او ينتج عن تجريبه منفعة شخصية او منفعة ما بتتحول في الواقع وفي التطبيق الى منفعه شخصيه، فده هو ده اللي يكون الحق، وهو ده اللي يجب اتباعه. يعني لو قلنا ان في فكره الف وفي فكره ب، مفيش حاجه اسمها ان انا اقول ان الفكره الف حق او ان الفكره ب باطل. في حاجه ان انا اجرب الفكره الف، فان اتت بنتيجه فيها مصلحه تكون هي
الحق،
الشيء الحقيقي. ما غير ذلك فهو لا اقول عليه باطل، ولكن اقول عنه ان هو لا شيء.
بتطبيق هذه الافكار خلال هو الناس دي بقى رفضت ان تقول ان الدنيا ماده او الدنيا فكر ان الله موجود او غير موجود. لا ده حتى استخدموا فكره ربنا نفسه قالوا مش مهم ان احنا نؤمن بان ربنا موجود او غير موجود, من المهم ان احنا نتمتع بإلهنا. ده نص العبارة بتاع توليام جينز اللي هو أكبر فيلسوف ليها أمريكي, بيقول من المهم أن نتمتع بإلهنا لو كان لدينا إله. يعني بمعنى مش مهم أن ربنا موجود أو غير موجود, المهم أن لو على فرض أن ربنا موجود فيبقى اعتقادي في هذا الإله من الممكن أن تأتيني بمنفعة ما. طب إزاي اعتقادي بهذا الإله من الممكن أن تأتيني بمنفعة؟ هنا بتحول إلى فكرة البرجماتية الدينية, الفكرة كلمة البرجماتية يعني المنفعة العملية. البرجماتية الدينية دي تعني التالي, تعني أن الإيمان أو الدين لا يقوم على الحق ولا الباطل ولا يقوم على إرادة الاعتقاد. يعني ممكن أكون أنا مش مقتنع بهذا الدين ولكن أنا أردت أن أعتقده, ما دامت إرادة هذا الاعتقاد تأتيني بمنفعة ما. فلذلك هو يقول ايه, ليس من المهم ان يكون الله ان نؤمن باله او لا او او لا اله, ليس من المهم ان نؤمن بان الله واحد او اثنين او ثلاثه او الهه متعدده, من المهم ان يكون اعتقادي في هذا الاله ياتيني بمنفعه ما. بمعنى برضو اشرح الحته ديت, بمعنى لو ان هو امن بان الله ملزم, ان كان ايمانه بالله انه ملزم هيفرض عليه واجبات هيفرض عليه أوامر ونواهي, فهذا الإله مرفوض. فلذلك التصور للإله في الإسلام مش محبوب لا في الغرب ولا بيحاولوا ان هم يسوقوا نفس الفكرة في الشرق أيضا. أما الإله الإله اللي هو بيتصوره هو إله يعني حبوب, يعني من ان هو من الممكن ان هو يبكي له, من الممكن ان هو يعني يستنجد به, يستمد منه العون,
يقول في شعر
يستمد منه العاطفة, يستمد منه التخدير من السكينة. هو دايما يقول لفظ السكينة والطمأنينة, يعني ان الانسان مهما يفعل في حياته ولكن من حب الاعتقاد في شيء ما من الممكن يجيله نوع من التخدير, فحتى لو كان بيمارس جرائم ما او بيمارس افعال شائنة فهذا النوع من التخدير والسكينة من الممكن ان يريحه ويخليه يواصل حياته النفعية. بعد ذلك دي الخلاصة, فكرة ايه البرجماتية في الاصل وبعد كده ايه البرجماتية الدينية. كانت فكرتي في هذا في هذه الفترة ان انا حاولت ان انا افسر ما يحدث في المجتمع المصري بان هذه المفاهيم النفعية بصورتها الكاملة لما جت على المجتمع المصري بكل صراحة منذ اواسط السبعينات, يعني منذ عصر السادات مش عصر مبارك, يعني ان المبارك يعتبر هو امتداد طبيعي. طبعا تغولت الفكرة ايام عصر مبارك, تحول المجتمع كله الى مجتمع نفعي, انتقلت الفكرة من خلال قيم تبث في الاعلام, قيم تبث من خلال الممارسات السياسية, قيم تبث من خلال الممارسات الاقتصادية, الاستيلاء مجموعة من رجال الاعمال على اقتصاد البلاد والتعامل مع هذا الاقتصاد بصورة نفعية بحتة ان شاء الله حتى يكون فيها تدمير البلاد والمجتمع
زي ما حصل.
التعامل السياسي يقوم على المصلحة للقيادات فقط, الأفلام الإعلام بيمجد فكرة المنفعة فقط وبيتهكم على المبادئ. كانت المسألة في الأول كانت تيجي الأفلام مثلا في السبعينات انه يجيب لك صورة مقاومة المفاهيم الانفتاحية والنفعية وان اللي عندهم مبادئ بينتصروا في الفيلم وكده وبتاع. جات سلسلة الافلام في الثمانينات بالذات, كان ضربت انا امثلة ساعتها من النموذج ده فيلم الابوكاتو بتاع عادل امام, ان هو كان يمارس ان فكرة النفعية هي القيمة الحقيقية اللي يجب ان الناس تشجعها, وان مفيش حاجه اسمها مبادئ, وبالتالي في التهكم بقى على فكره المبادئ والمقاومه وهذه الممارسات. خلاص التغت كل ما هو طيب عن في دائره الغاء المبادئ, الغاء كل العقائد الدينيه, الغاء كل الاحكام الدينيه, فبقت تداس الافكار القيم والمبادئ والمفاهيم الدينيه بالاقدام من خلال هذه الممارسات الاعلاميه, والذي يبث فقط من خلال الاعلام ويوجه به المجتمع ان المنفعه هي
سيدة كل الأشياء وهي القانون وإن أبويا وأبوك القرش وإن القرش هو الحاكم لكل حاجة وإن الإنسان يقيم بحسب المال والمال يتحول إلى ترمومتر اجتماعي تقاس به قيمة الأشخاص.
جميل.
الصورة ديت كنت لما أنا كتبت هذا الكتاب في الأول سنة 89 واتكلمت على ان المجتمع في طريقه الى الدمار تماما ما دامت هذه القيم تسود في هذا المجتمع. وبقول ان في طريقه للدمار ليه؟ لان في الغرب كان احنا بنقول الانسان المادي في الغرب ليه؟ لان الانسان المادي في الغرب يقايض ما بين مفاهيمه الروحيه بالمنافع الماديه، اقايض ده بده، فتحول بلفظ مثلا سماه الدكتور مسير ساعتها ان الانسان الغربي الانسان الطبيعي، يعني يتحول الى صوره ماديه من الانسان ويخلو تماما او يفرق تماما من الناحيه الروحيه.
جميل.
لا، بالنسبه للمساله بقى في مجتمعاتنا احنا اسوأ ليه؟ لانه هو بيقايد مفاهيمه الروحيه مش بمنافع ماديه، لا بمحاوله النفع بمنافع ماديه، في النهايه لا ياخذ منها شيء ولكن الذي يسلبها في النهايه هم على قمه هذا المجتمع. فيبقى الانسان بيقايد منفعته لو تصديقه لهذه المفاهيم بيقايد يعني منافعه الماديه والروحيه بلا شيء، فيتحول المجتمع الاشخاص الى مسوخ اجتماعيه ويتحول الى اليات تتحرك الى لا شيء من خلال منافع تافهه، وفي النهايه يعمل المجتمع كله الى الات تحارب بعضها بعضا وتؤدي الى الدمار النهائي. لما كتب معلش برضو على الحته ديت، لما كتب الكلام ده سنه 89 كتب علق عليا الاستاذ احمد بدر الله يرحمه مقالين في الاهرام وقال الكلام ده حلو قوي ولكن الكاتب يهول. لما احنا نيجي دلوقتي للمجتمع ونشوف ايه اللي حصل النهارده ونشوف ما حصل ما قبل الثوره ما بعد الثوره وافرازات عصر مبارك ظهرت على السطح وازاي انها تحولت بالفعل ان هذه المفاهيم النفعيه دمرت ان المجتمع والمجتمع بيتفكك وان كل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه، وبعد سقوط الخوف والرهبه لم تعد هناك اي خطوط من الممكن ان هي تربط هذا المجتمع في اتجاه موحد، وبقت جرثومه هذه النفعيه بدت كانها سوس نقر في كل اجزاء المجتمع، وليس ان هي اسقطت المبنى فقط ولكن هي قضت على كل جزئيه في هذا المبنى، ومن ثم فلا يمكن إقامة هذا المجتمع من تاني إلا بالقضاء تماما على هذه المفاهيم وطرح أو بناء مفاهيم جديدة.
أنباء على الإنترنت عن وفاة الشيخ محمد الراوي ربنا يديله الصحة، اتصلنا بأسرته كذبوا هذا الخبر. الشيخ حي الحمد لله، نسأل الله أن يبارك في عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. أستاذ محمد، ده كان كلامنا عن الإسلام البراغماتي أو النفعي، بنتحرك على الإسلام الليبرالي لأنه برضو بدأنا نشوف ميوعة في العقائد، الدنيا مش واضحة، الثوابت بتضرب في مقتل، بدأت نوع من تصدير بعض المفاهيم وبعض الدعاء مستمر وعمال يجي علينا حتى داخل التيار الكنسي نفسه. يعني
هو لما احنا كنا بنتكلم عن الإسلام النفعي ده في الثمانينات، فبنقول ان الاسلام النفعي هو عبارة عن زي ما قلت ان البراغماتية الدينية هي التعامل مع الدين بما فيه مصالح الاشخاص. لما بنطبق الصورة ديت على الاسلام فبتتحول الى ان التعامل مع الاسلام نفسه بانه هو يصور الاسلام او يتخذ من الاسلام نموذج معين بما يتفق مع مصالح الذي يتخذ هذا النموذج، بمعنى ان هو القائمين على الدعوة او القائمين على الفكرة او القائمين على السياسة او القائمين على الدعوة الفكرة ما، سواء كان هو العمل بيعمل بالعمل السياسي او العمل الدعوي الاعلامي ايا كان مكانه، القائم على هذه الفكرة هو بيحدد مصالحه الاول. انت بتحدد مصالحك، هو فين النفع بتاعك؟ النفع بتاعي كذا وكذا وكذا وكذا، على هذه الاطر انا اصب الاسلام داخله، احدد النموذج. يعني ان الاسلام بيتحول الى مادة سائلة وانا محدد مصالحي في قوالب محددة، أصب هذا الإسلام في هذه المصالح وإيه وأظهر للناس أن هذا هو الإسلام الصحيح ما دام أنه هو سيأتي لي بنفع. أهم صورة بقى ممكن يكون النفع دوت بقى إيه، في الشمال في اليمين أيا كان حسب كل واحد مصالحه. في فترة من الفترات لما كانت في حاجة اسمها الإسلام الأحمر، يعني كانت الناس متجهة ناحية الشيوعية، عملوا نوع من الإسلام وكل واحد بقى نفسه ومصالحه مع الاتحاد السوفيتي وكده وبتاع. فقال لك لا ده في حاجه اسمها الاسلام الاحمر, يعني ده فيه اشتراكيه وفي شيوعيه وتتفق مع الاسلام وشيوعيه لا تتعاقد مع الاسلام وكل لا. نفس الكلام الهبل اللي بيتقال ان
الاشتراكيون
تتفق مع الاسلام لا. اي حاجه كده كلمه اسلام تتفق مع الاسلام. انا بس عايز اريح الناس من هذه المفاهيم تماما. الاسلام دوت كل شامل, مش محتاج حاجه. اي زياده كده عليه تتناقض معه. ربنا لا, هو ربنا هيأتينا بنقص. اكملت لكم دينكم
حاشاه سبحانه وتعالى.
اكملت لكم دينكم ولا لا؟
نعم.
اسلام ليبرالي, اسلام شيوعي, اسلام اشتراكي, اسلام علماني, اسلام علمانيه مؤمنه, كل هذا الكلام كلام فارغ تماما. واحنا ياما عملنا حلقات عن هذا الكلام ونستطيع ان نناظر اي حد ونقبله على هذا الكلام ده ان كانوا ان رضوا يعني يتناظروا يعني.
نعم.
فالمهم ارجع تاني اقول, فهم عملوا هذا النموذج من الاسلام الاحمر بمعنى ان كانت نفعيتهم مع الاسلام
الروسي او السوفيتي او الشيوعي.
طبعا دي خلصت من روسيا. امريكا استطاعت ان هي يعني تسيطر بقت القطب الاوحد في العالم, والبلاد كلها بتتجه او اتجهت ناحيه الامريكان وكده.
القبيس الابيض
لازم يصاغ اسلام يتطابق مع ايه الغرب. دلوقتي بقت المصلحه ازاي ان انا اجمع ما بين الاسلام وما بين الغرب, ان انا اراضي امريكا. بقت مصلحتي دلوقتي ان انا اراضي امريكا. طب اراضي امريكا ليه؟ ده امريكا نفسها عامله اوكازيون اسمه الاسلام المعتدل, اللي يخش فيه ياخد مليارات. انا مش بخترع ده, يعني النت مليان يعني نشرات بهذا الموضوع ليس لا اول ولا اخر. نيجي نقول مؤسسه راند عامله تقرير ليها 2003, مؤسسة راند عاملة تقرير لها 2005, مؤسسة راند عاملة 2007. ببلاش كده, في تقرير تاني اسمه ايه؟ اسمه من اغرب ما يمكن, عقول وقلوب ودولارات. يعني مسألة معلنة. برجع اقول تاني زي ما قال موسى ريان بعد 67 ان خطة حرب 67 كانت معلنة ولكن العرب ما بيقولوش.
نعم.
فدي نفس الفكرة. قال كل حاجة, الخيانة والبيع والتجارة كلها موجودة ومنشورة. امريكا قالت انا عايزة اسلام معتدل, كان موجود في كل هذه التقارير, وان اللي هيخش في اطار هذا الاسلام المعتدل هيقبض, وكلام معلن, وهيقبض ويقبض مليارات. وحتى من ضمن الكلام بيقالوا في بعض هذه التقارير ايه؟ قالوا بقى معلش يعني بعض اعواننا من اللي هيقبضوا يعني هيتكشفوا وبتاع وكده وهيقعوا في السكة, اهو ده تمن ان يرك ان احنا نروج بضاعتنا وخلاص. وحتى لو سقط كم واحد من العملاء بتوعنا يعني مش مشكلة. لكن المشكلة هم كانوا مفترضين ان هذا ثمن, ولكن احنا نتيجة ان الناس يعني لا مؤاخذة ما فيش خالص, والناس بتتجاهل, والناس بحس انها يعني في نوع يا اما ان هو جهل تماما ولا او نوع من يعني العقول بتقفل بتستعبط, لا ادري يعني مش قادر اقول بتستهبل, افضل لفظ ده بتستهبل, ان شايفه هذا الخيانه, هذه الخيانه وهذه العماله, وبرغم من كده تقول لك لا ده وايه يعني, او ده انا مش واخد بالي. فالمساله بكل وضوح امريكا قالت انا عامله اوكازيون اسلام معتدل. اهو الاسلام المعتدل دوت ايه نظامه؟ انا عايزه اسلام يتفق مع حقوق المراه وحقوق الاقليات والديمقراطيه وحقوق المواطنه وكذا 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 وكذا. اللي يجيب لي التفصيله دي هياخد دولارات وهياخد مليارات الدولارات
وشهره وكل حاجه
وشهره طبعا. وهم مليارات
الدولارات. معايا تليفون من ساره الراوي حفيده الشيخ محمد راوي. السلام عليكم يا ساره.
مساء الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ خالد؟
ربنا يرضى عنك. طمنينا على صحه الشيخ الله يرضى عنك.
لا هو الحمد لله تمام. يعني احنا في ناس بتتصل دلوقتي بتقول ان هو في خبر وكده, بس هو لا الحمد لله هو كويس تمام الحمد لله.
طيب يعني
هو تشابه اسماء, يعني هو تقريبا احنا عرفنا ان هو في حد تاني فهو تشابه اسماء, لكن هو الحمد لله كويس.
خير ربنا يمتعه بالصحه والعافيه. بوسيلنا ايده وسلمنا عليه. شكرا جزيلا ساره الراوي حبيبتي الشيخ محمد الراوي. الخبر اللي موجود على الانترنت ليس صحيحا, ما يتعلقش بالشيخ محمد الراوي, انما قد يتعلق باسم, زي ما كان واحد اسمه مش عارف صفوه علي حجازي كان مات, وراحوا طالعين اشاعه عن الشيخ صفوه حجازي مات. ارجع لحضرتك استاذ محمد,
النقطه دي هامه.
بتقول ان احنا عندنا ناس بتقول او امريكا بتقول ان يجيب لنا اسلام يقول لي المواطنه والاقليه والاقباط واللي 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 يظبط لي الدنيا دي,
اللي يظبط لي مع المعايير دي, يظبط المعايير ديت ليه مليارات وليه نفوذ وليه شهره وليه سلطه بلاد كمان. انا هتكلم خلينا بقى بنتكلم الواقع, وليه سلطه بلاد كمان. اللي عايز ياخد فلوس ياخد, اللي عايز ياخد شهره ياخد, اللي عايز ياخد حكم بلاد ياخد حكم بلاد, واللي عايز يبقى رئيس جمهورية يبقى رئيس جمهورية على فكرة برضو هتضبطه تخليه رئيس جمهورية.
نعم.
بس الراك ان هو ينفذ هذا الاوكازيون التركيبة دي. تعالى يا عم هات الاسلام يتفق مع الاقليات ومع حقوق الاقليات بالصورة الغربية مع حقوق المرأة بالصورة الغربية مع الديمقراطية بالحقوق الغربية مع العلمانية. يعني ما تلاش لازم تقول من اهم نقط برضو في فكرة هذا الاسلام انك ما تقولش ان الاسلام يتناقض مع العلمانية من الممكن ان يتعايش يعني. ما تقولش الراك انك انت ما تعملش هذا الفصام. لكن ان عملت هذا الفصام خلاص. طبعا هذه التركيبة والاسلام متسامح والاسلام وطبعا والاسلام ما بيطبقش شرائع الاسلام. يعني هي برضو من ضمن التركيبة ومن ضمن الاوكازيون ان هو اسلام منفصل عن شريعة الاسلام. هو حتى لو ان هو حط هذه القيود وحب يطبق الشريعة فالشريعة داخل هذه القيود مش هتتحول الى شريعة. هتتحول الى شيء اخر. هتتحول الى ايه التركيبة دي؟ الراجل اللي بيجي في التلفزيون ده بتاع الدلة دوت الراجل بتاع الازهر ده اللي هو عمال بيكسر في كل الثوابت الاسلامية
الدكتور سعد الهلالي.
الراجل غريب جدا دوت.
نعم.
انا ما بقدرش استحمل 10 دقايق او ربع ساعة اتفرج عليه. هذا الرجل يحطم كل الثوابت الاسلاميه.
نعم.
انا بقولها يعني انتم نقصتوه او في البعض نقصوا يعني في كل المجالات. هو الرجل بصراحه يعني وطبعا الرجل يملك حرفيه عاليه جدا يختلف عن الباقيين.
حرفيه الحفظ.
نعم. يملك الحرفيه لان الرجل عالم. ما هو مش شرط احنا بنلاقي هو عالم. فالعالم ازاي ان هو بقى بيستخدم حرفيته في ان هو يحط هذه الاشياء. فالرجل انا هرجع تاني اقولها
ده عالم عندك انت اتفضل.
لا يعني مش شرط ان انا ايه ان انا اختلف مع واحد او ان هو ناقص في كذا. لا انا يعني انا لما اقارنه باشخاص اخرين لا انا فاهم ان ده مختلف
كويس
يعني ما معاه عنده ادواته يعني.
نعم اتفضل
واخد بالك. لكن طبعا احنا في يعني كتير قوي من الهبل اللي تحت اسم الدعاء يعني بيعملوا حاجات شديده الوضوح وشديده الاتجار بالاسلام برغم كده شايف الناس مش مستاء نتيجه طبعا يا عيني ان الناس في حاله خواء تام ما عندهاش اي خلفيه اسلاميه خالص. فارجع تاني واقول ان الذي يتفق مع هذه المفاهيم يا ايه امريكا هترضى عنه. هذا الاسلام المعتدل هو ده الاسلام الليبرالي. بمعنى ايه ان الاسلام بمعنى ايه الاسلام الليبرالي؟ يعني بمعنى ان الليبراليه مفهوم من اساس التحرر يعني التحرر من القواعد والقيود والاتفاق مع القيم الامريكيه قيمه الراسماليه وقيمه الديمقراطيه وقيمه التحرر
السياسي وحقوق الانسان
وحقوق الانسان وكل يعني هي عباره عن شرحنا الليبرالية قبل كده بس انا دلوقتي بحاول يعني ان انا الخص القصة التحرك في اطار مجموعة من القيم الامريكية مثل الديمقراطية حقوق الانسان حقوق الاقليات نفس هذه المفاهيم. فالذي يستجيب الى هذه المفاهيم يبقى هو بيصنع نموذج الاسلام الليبرالي. يبقى انا دلوقتي كنت بقول ان احنا كنا بننظر للاسلام النفعي ده في الثمانينات ان الاسلام الذي يتفق مع المصالح. في تطبيق هذا الامر الان ان الذي يتفق الان مع المصالح هو نموذج الاسلام الليبرالي لان امريكا حددت الاوكازيون ان الاسلام المعتدل او الاسلام الليبرالي الذي يتفق معه من له كل الجوائز كلام معلن جدا سواء كان اكمال سواء كان شهرة سواء كان سلطة بلاد سواء كان رئيسا لجمهورية بالكامل.
نعم.
فان هي تعطي كما تشاءت. والله مع هذا مع هذه النقطة ان كان في بعض التصورات زمان عن فكرة المسيح الدجال تأويلها يعني لو جاز التأويل انا ما بقولش دلوقتي ان انا بأجيز التأويل لكن لو جاز التأويل لكان او على الاقل من عيون هؤلاء الناس انهم يرون في امريكا اله جديد اعور هو الرؤية المادية البحتة الذي لا ينظر الرؤية المادية البحتة وانه يملك ان هو يحييهم ويمتهم وان هو يعطيهم كل شيء او لا او يحرمهم تماما. فهم ينظرون لامريكا بهذه
الصورة
بهذه الصورة كأنه اله وهم بيقدموا كل طاعتهم ناحية امريكا بهذا
الشكل. استاذ محمد الكلام اللي حضرتك قلته بالنسبة للاسلام البراجماتي والاسلام الليبرالي في خمس دقايق بنختم وضعه في مصر ايه التطبيق في الوضع الحالي او الواقع الحالي احنا فيه والازمات السياسية اللي بنعيشها كل يوم دلوقتي هل ليها علاقة بهذه المفاهيم اللي بتصدرها لنا امريكا وبتجد رجالة بينفذوا الاجندات دي على ارض الواقع؟
شوف يعني انا لما جيت عملت الكتاب حددت اكتر من نموذج في اكتر من مكان. قلت ان مثلا اخد من كل المستويات قلت في النموذج السياسي فهي قدمت لنا نموذج هم اعلنوا عنه قالوا احنا عايزين الاسلام اللي يتفق مع ده وان عايزين يسود في المنطقة. قالوا اني نموذج الدو قالوا حكم تحديدا حكم اردوغان النموذج التركي، النموذج اللي هو اللي بيقول أن العلمانية لا تتناقض مع الإسلام، والنموذج اللي هو بيقول أن يتحول الإسلام إلى أنه هو هوية حضارية ولكن ليس له أي قواعد تطبق. فآدي النموذج الإسلام الليبرالي اللي ترضى عنه أمريكا. نجاحات التي يراها البعض في النموذج التركي من ناحية الاقتصادية أو السياسية، هذه النجاحات يجب أن ينظر إليها في إطار الرضا الأمريكي، في إطار أن أمريكا تريد أن يسود هذا النموذج لكي تقضي على الإسلام في بقية العالم العربي. بعد كده قلنا ان في من حيث مثلا الاشخاص العامة التي تريد ان هي تصل الى نفوذ وقوة، وقال قلت وضربت امثلة وبعض اسماء منهم ناس دلوقتي مترشحين نفسهم لرئاسة الجمهورية، وقلت هؤلاء الناس بيقدموا نموذج للاسلام يخلو من اي قواعد اسلامية وبيرفضوا فكرة الاطار الاسلامي، وبيقولوا كلام يتفق مع العلمانية ويتفق مع الليبرالية ويتفق مع النموذج الامريكي، وانه مشروعهم وما يتحدثون فيه عن فكرة انهم هيطبقوا شريعة ونموذج، هذا كلام غير حقيقي تماما، ولكن هم هيقدموا صورة من صورة الاسلام المعتدل الذي ترضى عنه امريكا. وقدمت بالاسماء، مش عايز اعيد الحكاية والدنيا كلها عارفة هذا الامر. قدمنا الدعاء، قلت الدعاء اللي هم بيقدموا ان الاسلام حلو ولذيذ وان الاسلام ليست فيه يعني اوامر والتزامات وان الاسلام يتوافق مع راحة وفساد الطبقة الغنية والذي يتفق مع رضا الغرب والذي يتفق مع اهانة الرسول واخذ الذين يهنون الرسول بالاحضان، قلت هذا النموذج من الدعاء والضحك على الناس من احنا نقعد نعيط، لكن في النهاية ما اننا ما بلزمش الناس باي نوع من العمل لمواجهة الأعداء الإسلام أو الجهاد في سبيل الله أو الـ أو 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 الأخذ على يد الظالم، هذه التركيبة دي كلها على بعضها، وده يعني دعاء مشهورين بهذه الفكرة، دول مخدرين للشعوب الإسلامية في سبيل رضا الغرب. يعني ده نموذج من حيث الدعاء،
عشان كده الغرب بيسلط عليهم الأضواء،
طبعا الأضواء وبيستهلوا وكل هذا الكلام،
أحسن الناس الوسطيين
يعني ضربت النموذج بواحد يعني شهير منهم، انا جاي 14 15 مقال في الشخص ده بس انا ما بحبش اذكره، بس اللي جاب لي القصه ان لما جم بيقولوا له في العراق قالوا له نعمل ايه ساعه لما امريكا غزت العراق، قالوا لهم احنا يعني الشباب نعمل ايه، قالوا لهم اتصلوا بيهم بالتليفون وادعوا لهم، يعني كلموهم واطمئنوا عليهم واتصلوا بيهم بالتليفون وادعوا لهم. ابسط كلمه لما كانت الغزو العراقي ان اقول الجهاد، يعني الجهاد كيفيته ازاي، والله دي حاجه بقى مش عليك انت، على اي يعني على كل واحد مسؤول عن الفكره، بس لازم ان انا اثير الناس واحمسهم ناحيه الدفاع عن دين الله. ولكن طبعا عمره ابدا ما هيرضي امريكا ولا هيرضي الغرب ولا هيرضي اللي بده الجوايز. ادي نموذج مثلا من نموذج بضرب برضو من ضمن النموذج ان في حاجه كده طالعه في الفن يعني خطيره قوي، تيجي لك الواحد من دول اللي كان بيسموهم فنان ولا فنانه ولا اي ومشهور ان هو افلام دعاره او افلام بتهاجم القيم الدينيه والمفاهيم الدينيه وكل هذا الكلام، ونيجي التلفزيون يقول الله وما شاء الله وانا كل يوم حريص على قراءه القران وحريص على الصلاه وبطلع
وحج وعمره وبتاع،
طبعا يعني دي كل هذه الكلام عباره عن ان انا بحاول ان انا افرغ الاسلام من مضمونه، فكده ما بقاش ان انا بعطي حقيقه لشيء ما. اخطر بقى في هذا الموضوع كله بكل صراحة الخشية من ان بعض التيارات الاسلامية التي تريد ان تطبق نموذج الاسلام في الواقع المعاصر ان هي نتيجة نوع من التوافقات مع جهة ما يمينا او شمالا او جهة ما لها سطوة او جهة ما في الخارج او او او, أو انها تكيف الاسلام بالطريقة التي ترضي هذا الغرب وتتنازل عن الاسس الاسلامية او تميحها، ده أخشى ما نخشاه. فلذلك احنا بنقول دايما ان خطورة فكرة الاسلام الليبرالي تتعلق في تمييع العلاقة في التناقض ما بين الاسلام والغرب، تمييع العلاقة في ان الديمقراطية تدخل في اطار المفاهيم الاسلامية، يعني هي مؤطرة الديمقراطية في الاسلام مؤطرة بالمبادئ الاسلامية، الخشية في فكرة الإسلام الليبرالي أن هناك ثوابت إسلامية لا يمكن أبدا القبض عليها باسم المصلحة أو باسم العصر أو باسم مواكبة كذا أو كذا أو كذا، الخوف أيضا أن المفردات الإسلامية أو الأحكام الإسلامية لا يمكن التنازل عنها في سبيل حتى في مجال الفرعيات لا يمكن التنازل عنها في سبيل ان انا برضي فئة ما من المجتمع او فئة ما من الناحية الاخرى. كل هذه الامور يجب عدم التغاضي عنها، لان احنا في هذه المرحلة. اما على رأي ماكين لما قال ايه، قال ان اللي بيحدث الان في العالم العربي هو اخطر شيء يحدث في تاريخ العالم من ايام انهيار الخلافة الاسلامية. الخلافة الاسلامية، الخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية انهارت في بداية القرن اللي فات. احنا دلوقتي ما نراه في ظل انهيار الغرب وفي ظل التفسخ في اوروبا، ان دي اكبر فرصة للعالم الاسلامي ان تتبلور فيه فكرة قيام الاسلام ونهضته من جديد من اجل بناء امم اسلامية في النهاية يمكن بلورتها كلها في اقامة الخلافة الاسلامية من جديد. فاما ان احنا ننجح في هذا بعدم التنازل عن الاسلام والتمسك بمبادئه وثوابته، واما ان احنا نضيع نفسنا هذه الفرصة التاريخية لو ميعنا الامر في هذه المرحلة، وان احنا تلازمنا عن كذا وكذا وكذا، ضاعت فرصة هذه الثورات وضاعت هذه الفرصة التاريخية، ولن نستطيع ان نستعيد هذا الموقف مرة اخرى الا ربما بعد عشرات السنين.
انا معايا فيديو صغير ان واحد بعت لي بيقول لي ان الاستاذ عمرو خالد اتكلم على لسان الامام احمد بن حنبل، قال بيننا وبينهم يوم الجنائز، اشارة الى الحشود الغفيرة اللي كانت موجودة في جنازة الانبا شنودة. ففي ناس زعلانة من هذا التشابه، وببعت لعمرو خالد رسالة اقول له يا اخي الفاضل، حينما يقول الامام احمد بن حنبل هذا الكلام هو يقصد من الذين يتبعون الجنائز؟ ولا انت حجيب لي جنازة واحد مثلا امريكي ولا واحد كافر ولا واحد ظالم ولا فنان مثلا كان بيبيح الدعارة في افلامه والشذوذ، ولما يخرج الشعب ورده معنا انه هو راجل صالح. نشوف الفيديو ونرجع عشان نختم كلامنا مع الاستاذ محمد ابراهيم مبروك، خليكم معنا. الإمام أحمد بن حنبل لما امتحن وحصل له الفترة اللي اتضرب فيها
سجن
وكان بهدلوه، فكانوا يقولوا له يعني طب انت كده وضعك ايه؟ كان يرد عليهم حتة رد يقول لهم بيننا وبينهم الجنائز.
مش حاجة
بيننا وبينهم يوم الجنازة حيبان قيمه البني ادم. فجنازته اترجت لها العراق. يعني يوم احمد بن حنبل ما مات اترجت العراق. فالعظماء بيننا وبينهم يوم الجنائز، يوم الموت الصدق هو اللي يخرج. يعني يوم الموت كله بيقول الحقائق كلها. الله يهديك يا عمرو، والله الله يهديك، مش هقول اكتر من كده. يعني نفسي وانت بتتكلم تقعدش ترقص على كل الاحبال، خلي كلامك واضح. نفسي الوجه الله مره بس كده عشان اشعر اطمئن ان العقيده مظبوطه، بدل ما بنقعد نقول كلام مش عارفين نظبطه. انا بقول لك اهو هيجي واحد افلامه فيها شذوذ هتعتبره عظيم لو نزل مثلا وراه 50,000 ولا 100,000 من الناس اللي غاويه الفكر ده، يبقى كده خلاص حكلنا عليه بعظمته وفكره ان هو اصلح الامه. يعني حاجه صعبه جدا. شوف لنا الفيديو التاني عشان نقفل يا جماعه. مرسي، وضع الاخبار تحسن بعد الثوره والاخوان ستقف مع حقوقهم. الكتتني صحتي جيده وشائعه وفاتي لهدم نجاح المجلس. جمال زهران على البرلمان ان يحترم قرار المحكمه بوقف تأسيسية الدستور. معارض سوري، نظام الأسد يستخدم شبيحة إيرانيين لقمع المتظاهرين. وزير الداخلية يمنح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم. أبو إسماعيل ينتهي من جمع 30,000 توكيل، وفقك الله. إنقاذ الثورة، يرشح زويل والمسلماني وخالد صلاح لتأسيسية الدستور. إسرائيل تعلن تحديد مقر جديد لسفارتها بالقاهرة قريبا. مجدى عدلي لابد أن يحتوي الدستور على مادة ضد التمييز بين الرجل والمرأة. الشعب يقدم مشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية والحكومة ترفض. الفيديو جاهز عشان نقفل. هنشوف دلوقتي معانا فيديو للأخ اللي هو أبو سكسوكة وشعر ناعم ده بتاع منظمات المجتمع المدني اللي اسمه أمير سالم. بصوا سوء الأدب في الكلام عن شعائر الإسلام. يعني هو يختلف معانا يتفق معانا، انما لما سوء الادب يصل لان هو يتكلم عن حد من حدود الله بهذه الصوره. لو الفيديو جاهز يا ريت يا جماعه. مش جاهز. طيب معايا خبر احباط مخطط ارهابي يستهدف قناه السويس، والنيابه تامر بحبس المتهمين بالتحريض بالاعتداء على قناه السويس. ده مصدر امني بوزاره الداخليه قال ان قطاع الامن الوطني نجح في اجهاض مخطط لاستهداف المجرى الملاحي لقناه السويس. للمره الثانيه الداخليه ترفض السماح لمجاور
بحضور جنازة زوجته. احنا عارفين ان حسين مجاور رئيس اتحاد العمال الاسبق والمتهم في قضية الاعتداء على المتظاهرين في موقعة الجمل المشهورة اعلاميا، ابنه مات من حوالي شهر ونص ما حضرش جنازته، ومراته ماتت النهاردة وما حضرش جنازتها. القضاء يوصل سلسلة براءة الضباط المتورطين في قتل الثوار ده الاسوشيتد بريس. مجلس الامن يصدر بيانا بشأن سوريا وقتل الاربعاء 51. هنشوف الفيديو بتاع الاخ اللي اسمه امير سالم ونرجع نختم حلقتنا، خليكم معنا.
بيطلعوا لنا ناس في مجلس الشعب يقول لك حد الحرابة، اقف ايه حد الحرابة؟ رجعنا فجأة كأننا بقينا في قريش. هو احنا في قريش دلوقتي؟ هو احنا دلوقتي هنقعد تحت مظلة في مكان في الصحراء او في خيمة فيها ثلاث اربع تنفار حواليهم كم جمل وكم معزة وامرأة او عشرات النساء من السبايا، وبعدين هنقعد بقى نتناقش ونقرر وتقولي حد الحرابة وتقطيع الايادي من امام ومن خلف ومش عارف ايه؟ في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ في وطن غرقان محتاج لعلاج سياسي واقتصادي واجتماعي، الشعب بيئن تحت وطئة الجوع والتعليم وولاد.
بتكلم على حد الحرابة، ولكن بتكلم على تهجم امثال هؤلاء على قواعد الاسلام. انا بعتبر ان هم عندهم حق، احنا ما دمنا ان احنا وده ارجع تاني الكلام تاني تزعلوا بقى بتزعلوش على بيش دعوه. يعني يا جماعه كان من المفترض من اول ما الثوره قامت ان اجهزه الاعلام ديت يجب ان هي تقام عليها مظاهرات من الاسلاميين، وان هي بالفعل لازم تقيد. مستحيل ان احنا نمارس، هل ده تعادل سياسي؟ يعني هل ده نوع من المساواه ونوع من العدل ان احنا نمارس سياسه في ظل هجوم لا حصر له من اجهزه الاعلام على الاسلام وقواعده وعلى الاسلاميين ليل ونهار؟ انت عندك واحد في عندك واحد في الحياه عنده، رغم ان انت عارف بختلف مع اخواني، لكن في واحد في الحياه بيقعد كل يوم ساعه يشتم الاخوان بس، يعني هو ما بيعملش حاجه غير انه بيشتم، وكلام مش طبيعي والراجل مش طبيعي بيجيب ناس مش طبيعيين. لا يمكن ان يكون ده شغل اعلام، يعني ده كلام هستيري. نفس الوقت لما يخش في اطار هذا الموضوع الاسلام الليبرالي اللي احنا بنتكلم فيه، ما هو من ضمن ايه فكره الاسلام الليبرالي؟ انك انت ما بتاخدش موقف جدي من هؤلاء العلمانيين، انك انت تقعد تقول لا 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 دول مسلمين زينا، لا 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 ما تاخدش منهم موقف. ما هو انت كده بتمايع الفكره، دي ناس بينقضوا دينك وبينقضوا ثقافتك وبينقضوا كل الاشياء فيك. وبعدين اللي هو اللي بيتكلم عنه الشخص دوت ويقول لك ان ايه احنا دلوقتي يهمنا الفقراء ويهمنا مصلحه الناس، مصلحه الناس ديت هل ان انا هقول يعني جلا كده هو هستطيع ان انا اثقها في نظام اجتماعي بلا اي قواعد ولا بلا اي ملامح؟ ما انا لازم احطها او ان انا يعني اضعها واوجهها في اطار نظام اجتماعي ما. ما كانش الاسلام ولا حل. بعد برضو في الفكرة انا بقول لك ان المجتمع ده تضمر تماما، مفاهيم النفعية دمرته تماما، لا يمكن ان انا استطيع انتظم هؤلاء الناس وهذا المجتمع الا في اطار ديني في اطار اعتقاد. اما ان انا لو لقيت الدين طب وايه اللي هيلزمهم؟ لا كلمة وطنية هتلزمهم، وما خلاص انتهت المبادئ. ما هو يا اما الله يا اما انا الانسان، وده في النهاية دي خلاصة الفلسفة في العالم كله، ان يا اما الانسان هيلتزم امام الله يا اما مصلحته، لا ليس هناك ثالث. فانت اذا نزعت الدين من هؤلاء الناس لن تستطيع انك انت تنتظمهم في مجتمع ما. العلمانية بتاعت صاحبك دوت وبتاعت غيره مش هتقدر تعمل حاجة في هذا المجتمع خالص، ولن تنتظم الناس ولا الناس لن ينطقوا اليها. طب يبقى ايه ان احنا لازم نوعي الناس بالنقطه دي؟ البديل يا جماعه عن النظام الاسلامي عشان تفهموا هيكون الديكتاتوريه البحته، لان العلمانيين في النهايه اقليه واقليه قليله جدا، ولا يمكن ان تحكم الاقليه الا باستبداد تام. مبارك ما كانش بمزاجه مستبد، مبارك كان لازم يكون مستبد لانه كان معادي للاسلام. ما دمت انك انت معادي للاسلام فلا يمكن ان تحكم بالاستبداد. لحظة، فما دمت انك انت هتحكم بالاستبداد يبقى عمرك ما انت هتنفع المجتمع ده. يبقى انت الكلام اللي انت بتقول عليه دوت حكاية ان انا اخدم الناس، لا يمكن ان انا اخدم الناس الا في اطار كيان اجتماعي وشكل نظام دولة اسلامية. لو انت حبيت تجيب دولة علمانية مستحيل هتخدم الناس، لانك غصب عنك انت هتبقى اقلية وتستخدم الدكتاتورية والاستبداد وهتظلم الناس وهتصنع مجتمع العسر في المية في النهاية.
طبعا انا برد على هذا الاستاذ الساذج وكلامه، يعني ده كلام تافه لما انسان يطلع، بس فعلا من امن العقوبه تاساء الادب. يعني مجلس الشعب المفروض يروح بلاغ للنائب العام ان البيلي بيتكلم عن حد الحرابه اللي ربنا اتكلم عنه في القران.
يا استاذي لازم يبقى فيه ثوار تاني، ثوار اسلاميين يا استاذ، كل حاجه بس الساعه لازم نبقى موجودين على الارض.
الاطار بقى اللي بنتكلم فيه قران ربنا سبحانه وتعالى يطلع واحد
يقول لك اللي زي ما تقول
الناس قريش هنجيب خيمه طب يا امور وريني حلول للبلطجيه من عند حضرتك ها خليك انت في منظمات المجتمع المدني بتاعتك وخليك في السبابيب والشغل بتاعك ابعدوا وسيبوا الاسلام في حاله اسلام منكم من طريقتكم براء من هذا التهكم لو احنا في دوله محترمه بتعرف تعاقب وتهكم على شعائر الاسلام وبيحسس على اي شعائر غير شعائر الاسلام كنا عرفنا نربي امثال هؤلاء اللي بيجترئوا على شرع ربنا بهذه السخريه وعلى الملأ والناس تتكلم عليهم ويقول لك ده راجل ممتاز ده راجل ما حصلش ده راجل وطني ده راجل ثوري. بشكر حضرتك استاذ محمد ابراهيم مبروك على حضورك معانا. هل تعتقد ان ازمه السولار الحاليه مفتعله لصرف الناس عن الاهتمام بالمتغيرات السياسيه؟ 88% بيقولوا نعم، لا 5% لا ادري 7% معايا مداخله اخيره في دقيقه. السلام عليكم استاذ محمد شلبي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ محمد، كان عندك حق الرد في حاجه في دقيقه الله يكرمك.
ايوه هي دي بالظبط، مش هحتاج اكتر من كده.
اتفضل.
في حلقه يوم الثلاث الموافق 13 مارس عن موضوع الحمى القلاعيه،
ايوه،
ذكر المدعو السيد عبيد مدير مديريه الطب البيطري بالشرقيه ان اللواء فاروق عطوان كان له علاقه بتهريب البقر المصاب عبر الانفاق من غزه.
نعم.
وقد اشار دكتور سامي طه ضيفكم النهارده ان ده كلام فاضي يعني.
نعم.
وطبعا ده كلام باطل وعاري تماما من الصحه.
نعم.
مفيش يسنده اي دليل.
نعم.
وده بنعتبره تشهير يمس سمعه اللواء فاروق عطوان. اريد ان اوصل رساله للسيد عبيد بضروره وسرعه التكذيب والاعتذار، وإلا سنضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الكذب والافتراء. نطالبه أيضا بالتصريح عن مصدر معلوماته لكشف عن من له مصلحة في الإساءة إلى اللواء فاروق عطوان.
نعم، بشكر
حضرتكم على إتاحة لنا الفرصة للتوضيح.
تحت أمرك أستاذ محمد، ربنا يرضى عنك. أشوفكم يوم السبت بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. Thank you.